الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم معنا في بحث العام ذكر صيغ للعموم، وأن المصنف رحمه الله ذكر ما تيسر منها ولم يستوفي صيغ العموم، وسبق الإشارة إلى بعض الصيغ في هذا الباب، وهي من حيث الجملة متفق عليها. ومن الصيغ التي تكثر وهي مهمة أيضا التعريف بالإضافة، اللي هو بما يحصل به ثبوت الجمع بالإضافة، وهذا يكون في الجمع وفي اسم الجمع وفي اسم الجنس، مثل قولك جاء طلاب العلم. طلاب العلم، طلاب هذا نكرة لا يدل على الجمع، لأنه يدل على عدد محصور، فإذا أضفته فإنه بالإضافة يتعرف، كما لو عرفته بالألف واللام فقلت جاء الطلاب، فيكون لفظا مستغرقا لجميع ما يصلح له لحصول التعريف بالإضافة. إذا قلت جاء طلاب العلم كأنك قلت جاء الطلاب، وهذا يستغرق جميع ما يصلح له. كذلك أيضا ركب ورهط وقوم، هذا اسم جمع، واسم الجمع هو ما لا واحد له من لفظه، فإذا قلت جاء ركب البلد وما أشبه ذلك فهذا تعريف بالإضافة، تعريف بالإضافة، كأنك قلت جاء الركب جاء القوم، فيستغرق جميع ما يصلح له مما يدخل تحت هذا اللفظ. وكذلك التعريف باسم الجنس، اسم الجنس المضاف، فيحصل به التعريف، مثل قوله سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فإضافة النعمة إلى لفظ الجلالة يفيد العموم في كل نعمة. ومثل قوله سبحانه أحل لكم ليلة الصيام، ليلة الصيام المعنى في جميع ليالي الصوم، وفي كل صوم أحل لكم ليلة الصيام، لأنه كان في أول الأمر لا يجوز في الليل بعد النوم أو بعد الصلاة على الخلاف في هذا، فهذا من أنواع الجموع. هذا من الجمع الذي يحصل به، أو من الإضافة التي يحصل بها مسمى جمع. اختلف في المفرد المضاف، المفرد المضاف ففيه خلاف، مثل قلم الرجل، كتاب الرجل، كتاب الطالب، هل يحصل به الجمع أو لا يحصل الجمع، موضع خلاف. إنما الذي ثبت هو إذا كان اسم جنس، إذا كان اسم جنس كما تقدم. أيضا كذلك سبق معنا أن الصبي والساهي والمجنون هؤلاء غير مخاطبين، غير مخاطبين كما تقدم. ومن أدلة في هذا وهو دليل مشهور حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد وأبي داود، وكذلك حديث الربيع أو سبرة بن معبد الجهني من رواية عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده، في حديث عبد الله بن عمرو أنه عليه الصلاة والسلام، لا في حديث عائشة، هذا في حديث مروا أولادكم بالصلاة لسبع، حديث سبرة وحديث ابن عمرو مروا أولادكم بالصلاة لسبع، لكن في حديث عائشة وجاء أيضا من حديث علي رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير نعم، وعن النائم حتى يستيقظ، حتى يستيقظ. فهذا الحديث ما جاء في معناه دال على هذا، والمعنى أنه غير مكلف، غير مخاطب لعدم التكليف في الصبي، وكذلك أيضا المجنون لأنه ليس أهلا للخطاب فلا يصلح تكليفه. قال رحمه الله وحد الاستثناء ما به خرج، ذكر الاستثناء في باب الخصوص لأن الاستثناء من نوع الخصوص أو التخصيص المتصل من الكلام بعض ما فيه اندرج، إذا قلت جاء الطلاب هذا يشمل جميع الطلاب، فإذا قلت إلا طالبا خرج الطالب أو الطالبان من الطلاب الذين جاءوا، ولأنه داخل في مسمى الطلاب، داخل في مسمى الطلاب لولا الاستثناء، ولهذا قال بعض ما فيه اندرج، هذا هو حد الاستثناء. واستثناء من الثني، من الثني ثني الشيء بمعنى عطفه أو بمعنى الصرف، ثنيت فلانا عن هذا الشيء أي صرفته عنه. ويحتمل أن يكون المعنيان صحيحين فيه، بمعنى أنك عطفت على الكلام ما يغايره وما يختلف حكمه، أو أنك صرفت الحكم الذي أثبته في المستثنى منه صرفته عن المستثنى، صرفته عن المستثنى وجعلت له حكما آخر وهو عدم المجيء ونحو ذلك من العبارات. وحد الاستثناء ما بخرج من الكلام بعض ما فيه اندرج. والاستثناء ورد في النصوص في الكتاب والسنة، وينفع أيضا في باب الإقرار، فلذا يترتب عليه الأحكام، فالعلماء ذكروا الاستثناء ما يترتب عليه من الأحكام، فلو اعترف بشيء ثم استثنى منه شيء مع وجود شروط الاستثناء فلا يلزم إلا ما فلا يلزم ما استثناه، ولا يطالب بما استثناه لأنه خرج بكلامه وإقراره. واختلوا في قوله من جاء الطلاب إلا طالبا، يقال كيف يقال تستثني إلا طالب وأن تقول جاء الطلاب؟ فإما أن يكون داخل في الذين جاءوا فلا يصح استثناءه، وإما ألا يكون داخلا فالاستثناء لغو هنا. وهذا مردود لأن هذا أسلوب عربي صحيح، وأنت حينما تقول جاء الطلاب يجوز أن تريد الاستثناء قبل أداة الاستثناء، ويمكن أن تستثني بعدما بعد ذلك، يعني يجوز أن تقول جاء الطلاب ثم تذكرت بعدما نطقت بالباء أنه تأخر طالب فقلت إلا طالبا. ويجوز أن تكون حالة تكلم مستحضرا لعدم حضور طالب فتستثني نويت الاستثناء قبل، وهذه مسألة خلافية ستأتي، وهي نية الاستثناء بعد الفراغ من المستثنى منه هل يصح في باب الإقرار نحو ذلك، هذا موضع خلاف ويأتي الإشارة إليه في كلام مصنف إن شاء الله. قال وشرطه أي شرط الاستثناء ألا يرى منفصلا، رؤيته بمعنى أن يكون الواقع والحال حال علمنا به أو حال التكلم ألا يرى منفصلا، لأنه كلام واحد متصل بعضه ببعض، فإذا انفصل المستثنى عن المستثنى منه فعند الجمهور لا يصح مطلقا، سواء كان الفصل قريب أو بعيد. والفصل إما أن يكون اضطراري، مثل أن يقول إنسان له علي مئة ثم عرض له زكام أو سعال، ثم بعدما فرغ من الزكام أو العطاش قال إلا عشرة، في هذه الحالة يصح الاستثناء ولا ما يصح؟ نعم يصح. لماذا؟ لأن الفاصل هنا ما اضطراري. طيب، ولهذا قال شرطه ألا يرى منفصلا. القسم الثاني أو النوع الثاني أن يحصل فصل في المستثنى منه لكن ليس بالطويل، مثل إنسان قال والله ما أزور فلان، حصل بينه وبينه خصومة ونزاع فحلف، قال والله ما أزورك، والله حلف، قال له صاحبه صديقه اللي جوار أخوه قل إن شاء الله، أمره يستثني حتى تنحل يمينه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف فاستثنى يعني أن الاستثناء لا كفارة ولا حنث عليه، فلا حنث عليه. فقال إن شاء الله، هل ينفع أو لا ينفع؟ قال والله ما أذهب إلى فلان. قال قل إن شاء الله، لا تجزم، قل إن شاء الله. فقال إن شاء الله. الجمهور يقولون إذا فصل كلام أجنبي أو كان الفاصل سكوت وهو غير في غير حال الضرورة فثبت ما تكلم به ولا ينفع الاستثناء. والقول الثاني أنه ينفع الاستثناء ما دام الفصل قريب ونبه، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، مثل ما ثبت في الصحيحين، الصحيحين من في قصة العباس حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر تحريم شجر المدينة، فقال ثم النبي ذكر بعد ذلك أشياء وذكر اللقطة بعد ذكر هذه الأشياء، ثم في آخر الحديث بعدما سكت عليه الصلاة والسلام قال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر، إلا الإذخر. فإذا كان الإنسان في نفس الحديث المتعلق بكلامه الذي يتكلم فيه ثم بعد ذلك نبه أو هو تنبه من نفسه فاستثنى، فالصحيح أنه ينفع الاستثناء. طيب هل في حديث آخر يدل على أن الاستثناء ينفع ولو ذكر بذلك ولو فصل كلام أجنبي لكن شرطه أن يكون متعلق بنفس الكلام؟ نعم اتكلم مكبر عشان اسمع الإخوان. قصة من؟ نعم، حديث أبي هريرة في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام، وش قال؟ لا أطوفن الليلة على 100 امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه في الرواية الأخرى الملك قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله لجزمه بذلك وحسن ظنه، فلم يقل إن شاء الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته، هو أقسم بذلك. والملك قال قل إن شاء الله، وفصل بين كلامه بين كلام كلام يعني فصل بين الاستثناء كلام أجنبي لكنه متعلق بنفس القصة وقول الملك، قول الملك دل على أن هذا الاستثناء أو أن هذا السكوت لا يضر وهذا الفصل لا يضر، وهذا هو الصحيح. وذلك أن الإنسان ربما يستعجل في شيء فيحلف على شيء لا يفعله يقول له فينبه إلى أن هذا الفعل منهي عنه أو أنه لا يجوز إذا كان يترتب عليه قطيعة، قال قل إن شاء الله حتى تنحل يمينه ولا يكون عليه حنث في ذلك. ولهذا كان هذا هو الصحيح. طيب هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يطول الاستثناء، أن يطول الفصل، مثل إنسان قال والله ما أزور فلان ثم بعد ذلك من الغد ندم، فقال إن شاء الله. في هذه الحالة إذا زاره عليه كفارة ولا ما عليه كفارة؟ عليه كفارة، عليه كفارة. وش الدليل عليه؟ وش الدليل عليه؟ هو يعني ما اتصل استثناؤه بيمينه، يعني عليه كفارة ولا ما عليه كفارة؟ إذا زاره، إذا زار أو يزوره يدفع الكفارة.
لا أول شيء يدفع الكفارة
لا تشدد عليه جزاك الله خير، يعني لا بأس، يعني هو النبي عليه بين أنه لا بأس أن لا بأس أن يكفر ولا بأس أن يزور، كله ورد في الأخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام، لا بأس أن يكفر ولا بأس يعني أن يكفر قبل، لأنه إذا انعقد السبب، إذا انعقد السبب جاز فعل أو أداء الحكم نحو ذلك بانعقاد السبب. السبب ما هو؟ الحلف، وشرط الكفة وشرطها الحنث، شرط الوجوب الحنث، سببها ماذا؟ اليمين، وشرطها ماذا؟ الحنث. إذا حنث وجب بالإجماع، إذا حلف، إذا حلف ولم يحنث نقول بهذا أنت بالخيار، لكن إن كان حنثك منهي عنه فعليك أن تزور أخاك. قال أكفر قبل، ونقول لا بأس تكفر أو تزور لا بأس، لأنه إذا انعقد السبب جاز فعل الكفارة. مثل الزكاة، إنسان عنده نصاب ومضى عليه 6 أشهر وبقي ماذا؟ كم بقي الحول؟ 6 أشهر، يجوز يخرج الزكاة ولا ما يجوز؟ يجوز يخرج الزكاة. جاء إنسان فقير محتاج ضرور مضطر ولا وجب يتصدق عليه، وقلت أنا أعجل الزكاة، النبي ما استعجل الزكاة؟ استعجل، نعم نعم، أخذ زكاة العباس، استعجل زكاة العباس عليه الصلاة والسلام. يجوز على الصفي خلاف، لكن على الصفي يجوز، إنما اختلوا في الزيادة على العامين. ومذهب جمعنا عند الشافعية قالوا ولو 10 أعوام، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، لكن الشيء يكون بقدر الحاجة، لحديث العباس رضي الله عنه في حديث عند أبي داود، وكذلك له شاهد من حديث أبي رافع عند أبي داود الطيالسي. الشاهد أنه إذا انعقد السبب جاز أداء الكفارة، قبل السبب لا تصح. لو إنسان قال أنا أخرج كفارة أطعم 10 مساكين، قل لماذا؟ قال أخشى أني أحلف فأحنث، فإذا أخرج كفارة قبل الحلف ثم حلف بعد ذلك وحنث، هل تجزئه تلك الكفارة التي قبل الحلف ولا ما تجزئ؟ ما تجزئ، لأنها قبل السبب، قبل السبب. بعد السبب وقبل الشرط جائزة على الصحيح عند الجمهور خلاف الإحناف، بعد السبب والشرط هذه مجزئة بلا خلاف لازمة، وهي على الفور أيضا على الصحيح. طيب البحث في ماذا؟ قلنا في مسألة ما إذا كان الفصل في مسألة لا إله إلا الله، في مسألة الكفارة. الكفارة قلنا وش الدليل على وجوب الكفارة في هذا فيما إذا طال الفصل؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم، كذلك في حديث أبي موسى الأشعري الصحيحين، كذلك حديث هريرة في صحيح مسلم، وجاء أيضا عن جماعة من الصحابة آخرين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما إذا حلفت على يمين، وكذلك حديث عبد الرحمن سمرة الصحيحين أيضا لا تسأل إمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غير خير من الكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. كذلك في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير، أتيت الذي هو خير. اللهم صل على محمد. طيب ايش قال النبي عليه؟ قال إذا حلفت على يمين ها فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك. ايش أمره إذا حلف الإنسان؟ أمره إذا حلف، إذا أنت حلفت على شيء ثم رأيت غير المحلوف عليه أو لا تريد الآن تفعل، تكفر عن يمين. أحسنت، نحسن. طيب تكفر عن يمين وتفعل الأفضل، هذا صحيح. طيب لكن وش الدليل من الحديث؟ لو أن إنسان طيب قال أنا سوف أقول إن شاء الله، حلف اليوم بعد أسبوع قال إن شاء الله، إن شاء الله، هل نقول تنحل اليمين أو اليمين منعقدة لطول الفصل؟ منعقدة. من الحديث وش وجه الدلالة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا حلفت على يمين فرأيت غير خيرا منها، قال هل قال فاستثني أو قال فكفر؟ فكفر. لو كان الاستثناء ينفع لقال فليستثني أو يكفر. وكذلك في قصة أيوب خذ بيدك ضيغثا فاضرب به ولا تحنث، ما قال لو كان الاستثناء ينفع لقال واستثني، وإن كان هذا في شرع أيوب عليه الصلاة والسلام، ومما يستطرف ويستملح أو قبل ذلك، نعم بل مما يستطرف يستملح في هذا ما ذكره ابن النجار في تاريخه رحمه الله. وذكره صاحب الكوكب، ذكرها لقصة صاحب الكوكب المنير، وذكرها غيره أيضا، وهي عن أبي إسحاق الشيرازي أحد أئمة الشافعية الكبار رحمة الله عليه، كان في بغداد فأراد الخروج من بغداد رحمه الله، وقد ركب بعيره ومعه متاعه وزاده، فبينما هو خارج إذ رأى إنسان فلاح على رأسه يعني زنبيل فيه بقل شيء من خضروات، وإلى جواره إنسان يحدثه، هذا إنسان فلاح، فيقول هذا صاحب الزنبيل يحمله على رأسه، يقول لو كان مذهب ابن عباس في الاستثناء صحيحا، ابن عباس يقول إن من حلف اليوم فاستثنى بعد سنة نفعه الاستثناء، من حلف اليوم فاستثنى بعد سنة نفعه الاستثناء، ويأتي لشرح المذهب إن شاء الله. يقول هذا الرجل فلاح لو كان مذهب ابن عباس في الاستثناء صحيحا لم يقل الله سبحانه، لم يقل سبحانه لأيوب فاضرب به ولا تهذ، بل قال واستثني، لم يقول لما حلف أن يضرب زوجته وبعد ذلك ندم فقال استثني، لم يقل استثني بل أمره قال خذ بيدك ضيقا فاضرب مثلا، معنى أنه يأخذ العود اللي فيه الشماريخ ها فيعني يضربها به بقدر ما حلف، وهو ضرب لا يؤثر، وهو نوع من الحيلة الشرعية في هذا كما قال له سبحانه وتعالى فاضرب بها. قال أبو إسحاق الشيرازي ويستمع إليه رجل على رأسه زنبيل بقل يرد على ابن عباس مذهبه في بلدة لا يصلح أن يخرج منها، فحل ما على دابة فرجع رحمه الله بلد ولم يخرج. شاهد أن هذا صحيح يعني في هذا الاستنباط استنباط، ولهذا قال أهل العلم إن المروي عن ابن عباس منهم من ضعف قال لا يصح، ومنهم من قال هو صحيح، وهو كذلك رواه الحاكم مستدرك، ورواه سعيد المنصور أيضا من طريق الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس، والأعمش مدلس أنه قال يجوز الاستثناء إلى سنة، يجوز الاستثناء إلى سنة، هذا الاستقيد الاستثناء إن ثبتت هذه اللفظة على ما صحه بعض العلم فيه واضح في أنه يرى الاستثناء، حمل بعضهم هذا على التبرك بالمشيئة على قوله سبحانه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، يعني لو أن إنسان حلف قال والله أزورك غدا أزورك غدا، فيشرع إنساني أزورك غدا أسافر غدا إن شاء الله وما أشبه ذلك، فلو إنسان جزم ولم يستثني ثم بعد ذلك تذكر لا بأس أن تقول إن شاء الله في هذا الكلام، لأنه لا كفارة فيه لأنك لم تحلف، لكن يسن أن تقول إن شاء الله ولو طال الفصل. واضح هذا؟ شو الفرق بين الصورتين في الاستثناء الذي ينفع والاستثناء الذي لا ينفع؟ إذا كان الاستثناء بعد الحلف، بعد الحلف مع طول الفصل ينفع ولا ما ينفع؟ ما ينفع. إذا كان الاستثناء بعد كلام لا حليف فيه وطال الفصل ينفع، ينفع. قالوا هذا المروي عن ابن عباس، ولهذا الجمهور منعه مطلقا، والأظهر هو الوسط بين القولين، وهو ما جاء في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام وما جاء في قوله إلا الإذخر، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في مروه أبو داود والترمذي برواية سماك بن شريك عن سماك عن عكرمة، ورواه ابن حبان وأبو يعلى من طريق آخر عن سماك، يعني سماك عن عكرمة فيها ضعف، أنه عليه الصلاة والسلام قال والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا، شوف حلف اليمين أول ثم اليمين الثاني ثم الثالث ثم قال بعد الثالثة إن شاء الله، مع أنه حصل فاصل بين اليمين الأول والمشيئة بيمينين آخرين، هذا يبين أن إذا كان الكلام متصل مثل قال والله ما أزور فلان، والله ما أزور فلان، والله ما أزور، حلف مع أنه حلف واليمين أول وانتهى منه، ثم اليمين الثاني وانتهى، ثم اليمين الثالث بشدة غضبه يحلف أيمان، قل إن شاء الله قل إن شاء الله. فقال في الخامسة إن شاء الله لا بأس، لأن الفاصل الكلام الفاصل هذا كلام ليس كلاما أجنبيا، ليس كلاما أجنبيا، بل هو متصل بيمينه هذا. ومن ضمن هذا الحديث في هذا الباب، وإن كان ضعيف لكنه في باب الشواهد، قال وشرطه ألا يرى منفصلا على التفصيل المتقدم، ولم يكن مستغرقا لما خلا. مستغرق ما هو المستغرق؟ الذي هو الاستثناء أو المستثنى، ليس مستغرقا لما خلا. ما هو الذي خلا؟ لما خلا يعني الذي خلا، وهو المستثنى منه. مثل تقول له علي مئة إلا مئة، مستغرق ولا غير مستغرق؟ مستغرق، ما يصلح هذا. قال اعترف عند القاضي، رفع تداعي عند القاضي، فقال أطلبه مئة، فقال القاضي ماذا تقول؟ قال له علي مئة إلا مئة. في هذه الحال شو نقول؟ بماذا يحكم القاضي؟ شو يحكم القاضي في هذه الحال؟ ها؟ هل يحكم بعدم ثبوت المئة أو بثبوت المئة؟ بثبوت المئة. يكون الاستثناء لاغي باطل، الاستثناء يكون لاغيا باطلا، لأن استثناء الجميع لا يصح وليس أسلوب، الاستثناء من المستثنى منه، فلهذا لا يصح هذا الاستثناء. طيب، ولم يستغرق لكم، ولم يكن مستغرقا لما خلا. والنطق يعني هذا شرط، شرطه هو الشرط الأول أن لا يرى، أن لا يكون فصيح، الثاني وأن لا يكون مستغرقا، الشرط الثالث، الشرط الأول تقدم في التفصيل، الشرط الثاني هذا واضح ما في التفصيل، الثالث والنطق يعني تنطق به. لو قال له علي مئة واستثنى بقلبه إلا عشرة، يصلح ولا ما يصلح؟ ما يصلح، لأنه يكون مجرد نية وهذا إقرار، ولا بد من معرفة الإقرار بسماعه. قال والنطق هذا من جهة الشرط، أيضا مع إسماع شرط في النطق أن يكون المستثنى مسموع، لكن ليس إسماع نفسه، لا، من بقربه أي الذي بقربه. لو كان اللي جنبه أو قريب منه ما يسمع، قال له علي مئة إلا عشرة وما سمعه من بقربه، يعني هذا واضح، البعيد لا يشترط. والقول الثاني أنه لا يشترط، بل يكفي أن يتلفظ به، لكن هل يكفي أن يتلفظ به ولو لم يسمع نفسه يحرك لسانه به أو لا يكفي؟ هذا موضع خلاف، وهذه فيها أيضا قواعد، هذه المسألة تتعلق ببعض القواعد الفقهية أيضا، مسألة الاستثناء، وذكرها العلماء في باب القواعد الفقهية وفرعوا عليها مسائل. هل يشترط للمصلي أن يسمع نفسه في قراءة الفاتحة؟ مثل الفاتحة يقرأ يحرك لسانه بالفاتحة الحمد لله رب العالمين، لا يسمع نفسه، إنما يحرك لسانه به، يحرك لسانه. هذه موضوع خلاف من العلم، من قال الشرط أن يعني يسمع نفسه، لكن إسماع الذي نفسه فلا يرفع الصوت بحيث يسمع من قربه، هذا مانع، هذا يعني منع لما فيه من إغلاط، أن تغليط من حوله من المجاور له من المصلين، خاصة إذا كان مع الناس. ولقال لعل إن بعضكم خالجنيه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا فيه خلاف منهم من لم يشترط هذا. أما في الاستثناء فالأظهر والله أعلم ليس بشرط، إذا استثنى هو وتكلم به ولم يسمع، لكن حينما لا يتكلم به يحتاج في ثبوته إلى بينة، يحتاج في ثبوت هذا المستثنى إلى بينة، إن لم يكن هناك بينة عند القاضي هو صادق في مقاله، القاضي في هذه الحال القاضي في هذه الحال ينظر، فإن لم يكن عند المدعي على المدعي عليه بينة فيحلف هذا المنكر، يحلف هذا المنكر على دعواه التي ادعاها، هذا إذا تلفظ به ولم يسمع من بقربه. وقصده هذا الشرط الرابع، وقصده قصد ايش معنى قصده؟ النية. وقصده يرجع الضمير على ماذا؟ قصده المستثنى، على المستثنى، يعني حينما يقول مثلا له علي 100 إلا 10 لكنه، أو قال مثلا والله لا أزور فلانا، والله لا أسافرن اليوم، ثم بعدما انتهى من المستثنى منه حرف الميم اليوم، أو لا أزور فلان حرف النون نوى، والكلام متصل، بمجرد انتهاء المستثنى منه نوى، قال إن شاء الله، أو لا أزور أصحابي، أو لا أزور هؤلاء القوم، ثم بعدما فرغ قال إلا فلان، استثنى، لكن بعد فرغ استثنى، فلم يقصد، فقصده ثم تلفظ به، قصده من قبل نطقه به، يشترط قصده من قبل نطقه به. والقول الثاني يشترط، طيب على ما تقدم قبل في مسألة الفصل وش يكون هذا القول؟ سبقا قلنا الفاصل اليسير ها لا يضر، طيب وش تكون هذه المسألة حكمها مساوي ولا من باب أولى أنه لا يشترط، أو مباوح؟ نعم، يعني أقول السؤال، تقدم أنه لو قال والله ما أزور فلان، طيب في هذه الحالة هو نوى أن لا يزوره أليس كذلك؟ قل إن شاء الله، قال إن شاء الله، متى حصلت النية؟ بعد وحصول فاصل. طيب هنا لو أنه هو من نفسه قال والله ما أزور فلان، ثم بعدما فرغ نوى أو قال إن شاء الله، ينفع الاستثناء ولا ما ينفعه؟ ينفعه من باب أولى، خلاف للمصنف. المصنف يقول لا، هم شرط في ذا قوي، يقول لا، يعني الفصل ممنوع، وليس مجرد الفصل لا، بل لا بد أن ينويه من قبل نطقه به. لكن الصحيح مثل ما تقدم ليس بشرط، لأن إذا كان الفاصل اليسير لا يضر، فإن لم يكن فاصل إنما فصل بالنية، فصل في نفسه بس، يعني فصل معنوي ليس حسي محسوس من جهة انفصال كلامه، كلامه في الحقيقة في الظاهر متصل، قال والله ما أزور فلان، ثم بعدما فرق قال إن شاء الله، هو متصل في الظاهر، لكن في الباطن النية ما حدثت إلا بعد ما فرغ من المستثنى منه. فهذه الصورة من باب أولى، إذا قلنا إنه إذا فصل بينهما فاصل بكلام أجنبي أن الاستثناء ينفعه، أن الاستثناء ماذا؟ ينفعه، وهذا واضح. نعم نعم، تفضل، ارفع صوتك الله يعني. الفاصل يكون بقدر الحاجة، يعني مثلا لو أن إنسان حصل بينه وبين خصومة ثم قال والله ما أزورك، والله ما أزورك، عندهم شخص موجود يصلح به، قال اتق الله لا تقاطعك، قل إن شاء الله، قل إن شاء الله ينفع. لكن لو أنه حلف ثم بعد فترة، أو حلف بعد العصر ثم بعد المغرب ذكره ومن وعظه بعض إخوانه فأخبره بما، فقاله قل إن شاء الله، في هذه الحال لا ينفع الاستثناء لطول الفصل، لأن لماذا؟ لأن هذا كلام متصل، والأصل هو وجوب اتصاله. جاءت السنة في صورة خاصة، وهو إذا كان الكلام في نفس الموضوع، مثل ما قال قول الملك قل قال صاحب قل إن شاء الله، مثل قول العباس إلا الإذخر يا رسول الله، إذا زاد عن ذلك فإنه لا ينفع. نعم نعم. الإذخر هذا نبت طيب الرائحة، موجود في الحجاز، له رائحة طيبة، ويستعملونه في الحجاز، يضعونه خلل اللبن، يسد به في اللحد حينما يوضع اللبن. معلوم الناس الآن يضعون مطين أو نحو ذلك، هم كانوا يضعون هذه الأعواد من الإذخر بين خلل اللبن المواضع المنفتحة يسدونها به. وكذلك السقوف، السقوف حينما تسقف بالجريد ونحو ذلك ربما يخرج الضوء مثلا، ولا يكون مكان متسع لشيء كبير، فيضعون هذه الأغصان من عواد الإذخر في السقوف، يضعون هذا معنى يستغل. وياك بارك على حنك الله، بارك الله حبيبك، حمدك على عمل، بارك الله فيك، بارك الله فيك. نعم تفضل، بارك الله فيك، الله فيك. نعم. والأصل نعم أحسنت عشان جديد. قال رحمه الله والأصل فيه، الأصل فيه يرجع الضمير على ماذا؟ على المستثنى. والأصل فيه أي المستثنى، أن مستثناه من جنسه. تقول جاء القوم إلا رجلا، جاء الطلاب إلا طالبا، وهكذا سائر أنواع المستثنى. تفضل تفضل، بارك الله فيك. والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه. والأصل فيه أن مستثنى، الأصل أن المستثنى من جنس المستثنى. لماذا؟ لأنه استثناء وهو داخل، لأنه كما تقدم معنا في من الكلام بعض ما فيه اندرج، هذا الذي خرج بعض من درج فيه، الأصل أنه مندرج داخل في الحد، فإذا كان داخلا فيه فإن المستثنى من جنس المستثنى منه، فلا يحزن أن يكون أجنبيا عنه. ولهذا قال والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه، هذا الأصل. وقوله الأصل فيه القاعدة، جوز بعضها العلم أن تقول جاء القوم إلا فرسا أو إلا حصانا ونحو ذلك، وإن كان الفرس من غير جنس، هذا حيوان بهيم، وذاك كما يقال حيوان ناطق اختلاف الجنس. وبعض العلم قال يجوز يقول جاء القوم إلا فرسا ونحو ذلك. ومنهم من قال إن كان المستثنى له ملابسة بالمستثنى منه جاز وإن كان من غير جنسه، وهذا واقع، مثل يعني لو ارتحل البادية من مكانهم فجاءوا، فقال هل جاءوا؟ قال جاء القوم إلا الأغنام، ما أتوا بغنمهم، أو إلا الحمار يكون عندهم يستقون عليه ونحو ذلك، أو إلا الكلب، كلب المراد بكلب الغنم، فهذا له ملابسة، له ملابسة، فقالوا يصح. وهذا القول جيد، هذا القول جيد، وإن كان في الأصل جوازه مطلقا، فإن كان له ملابسة بمخالطة فلا يستنكر أن يستثنى منهم. وجاز من سواه يعني من سوى المستثنى منه، أي من غير جنسه. ومن العلم من منع مطلقا. وجاءت أدلة في هذا في قوله لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلام، وقوله سبحانه فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، استثنى رب العالمين. وبعض الآيات ليست من جنس التي استدل بها، ليست من الاستثناء المتصل لكن الاستثناء المنقطع والمعنى لكن، لكن ورد هذا في كلامهم، فكان كما قال المصنف أن الصحيح جواز وخاصة إذا كان له ملابسة. قال وجاز أن يقدم المستثنى أن يقدم المستثنى والشرط أيضا أن يقدم المستثنى والشرط أيضا أن يقدم الشرط أيضا لظهور المعنى. الأصل في المستثنى أن تقول جاء القوم إلا رجلا، جاء الطلاب إلا أحمد ونحو ذلك، ويصح أن تقول جاء إلا أحمد الطلاب، جاء إلا رجلا الرجال، أن تقدم المستثنى وتؤخر المستثنى منه. قوله والشرط لو قيل كالشرط أيضا قد يكون عبارة أحسن، لأن الشرط متفق على جوازه، فكون يقول وجاز قد يوهم أن في خلاف، لو قال كالشرط أيضا ربما يكون أحسن لظهور المعنى، لأن الشرط جائز والذي يظهر لا خلاف فيه. تقول إن جاء القوم أكرمهم، ويجوز أن تقول أكرم القوم إن حضروا، أو إن اجتهد الطلاب فأكرمهم، أو أكرم الطلاب إن اجتهدوا. يجوز التقديم والتأخير، يجوز التقديم والتأخير. فكذلك المستثنى الحكم حكمه كالشارط. نعم. نعم. ذكر المصنف رحمه الله المطلق مع ذكر المطلق، وسبق ذكر العام، بل إن المباحث المتقدمة متعلقة بالعام والخاص، وهو لم يذكر المطلق والمقيد في الأبواب العشرين. فقيل أو قال الشراح رحمه الله عليهم أو بعضهم لأن المطلق من جن داخل في العام والخاص، فتقييد المطلق مثل تخصيص العام وداخل فيه، فلهذا أدخله فيه. ويحمل المطلق مهما وجد، المطلق هو الفرد الشائع في جنسه، نقول فتحرير رقبة، تحرير رقبة مهما وجد، يعني أن المطلق مثل العام مهما وجد، الخاص يحمل مطلق مهما وجد العام، ها يحمل على الخاص مهما وجد متى وجد، ولا ينظر إلى وصف آخر أو إلى وقت، لأنه لا تنافي بينهم سواء تقدم أو تأخر، لا يضر حتى لو كان يعني لو كان متقدما والعام متأخر فإن يحمل عليه. كذلك لو كان العام متقدم كذلك فإنه يحمل عليه، يحمل على المطلق على المقيد، ويحمل المطلق على مهما وجد على الذي بالوصف منه قيدا. وهذا له أحكام، له أحكام وفيه خلاف، في بعض الصور يحمل بلا إشكال وفي بعضها لا يحمل. قال فمطلق التحرير في الأيمان، تحرير الرقبة في الأيمان في كفارة الظهار، كفارة الوطئ في رمضان، وكفارة اليمين، هذه مطلقة. ولقال في الأيمان، الأيمان سواء في الظهار وكذلك كفارة اليمين وكذلك أيضا في حكمها الوطئ في رمضان، مقيد في القتل بالإيمان في كفارة القتل خطأ في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، قيد الرقبة بالإيمان فتحرير رقبة مؤمنة، وهذا قول الجمهور، وقالوا إن هذه مقيدة. لماذا؟ لاتفاق الحكم. الحكم ما هو؟ ماذا الحكم؟ ما هو الكفارة؟ الحكم العتق، العتق هذا الحكم، فتحرير رقبة، الحكم متحد، لكن السبب مختلف أو متفق؟ مختلف. في المقيد ماذا؟ قتل الخطأ، وفي اليمين الحنث، وكذلك في الظهار، وكذلك في رمضان السبب مختلف، لكن الحكم واحد. فالجمهور حملوا المطلق على المقيد. خالف أبو حنيفة رحمه الله وهو قول عن أحمد وجماعة، قالوا لا يحمل عليه لاختلاف السبب، وما دام السبب مختلف وورد مقيد هنا ومطلق هنا فحمله عليه فيه نظر. وهذا القول قوي في الحقيقة، القول قوي في حمل المطلق على المقيد في هذه الصور. لكن نقول إن الصحيح قول الجمهور لا من جهة حمل المطلق لأنه مقيد في كفارة القتل، لا لورود دليل خاص وسبق الإشارة إليه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسليم بن السويد لما أراد أن يعتقها وذكر أن عليه رقبة، إن علي رقبة، قال النبي عليه السلام أدعها، فدعاها فاختبرها فعلم إيمانها، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ أعتقها فإنها مؤمنة، علل صحة عتقه بالإيمان بعدما ذكر أن عليه رقبة، عليه رقبة. هل استفسر النبي عن هذه الرقبة ولم يستفسر؟ ما استفسر، ما قالوا هل كفرت مثل يمين، كفرت قتل خطأ، كفرت كذا، ما استفسر. فهمنا من هذا الحديث أن العتق في من عليه رقبة، أن عليه رقبة واجبة أن تكون شرطها الإيمان، شرطها. تقدم قول الشافعي رحمه الله ترك الاستفصال في مقام الاحتمال نزل منزلة العموم في المقال. هذا هو النوع الأول في أنواع الحمل المطلق على المقيد. قال فمطلق التحرير، فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير. في الحقيقة هذا البيت قد يغني عن ماذا؟ البيت الذي قال ليس كذلك، ما يظهر، هل يظهر لكم فيه زيادة؟ فمطلق التحرير في الأيمان، لكن ينظر الأصل، هل لأنه متبع الأصل، قد يكون الأصل كرر المعنى أو كرر اللفظ، كرر المعنى بتكرر محتمل. فمطلق التحرير في الأيمان مقيد في القتل بالإيمان، فيحمل المطلق، ممكن يقال فمطلق التحرير الإيمان مقيد في القتل بالإيمان، ولم يذكر وجوب الحمل، فيقول فإذا كان كيف فيحمل، فيحمل. ولهذا يمكن أن يأتي بيت واحد يؤدي معنى البيتين، يؤدي معنى البيتين، لكن هنا البيت الذي قبله قد يكون ناقصا من جهة أنه أخبر أن الكفارة أو أن الرقبة في القتل أنها مقيدة بالإيمان، وأن سائر الكفارات مطلقة، خبر بين لنا الحكم وهو الإنشاء، أنشأ لنا حكما وهو أن التحرير، تحرير الرقاب في شأن الكفارات يحمل على الذي قيد في التكفير وهو في قتل الخطأ. نعم. ثم المطلق والمقيد تقدم الإشارة إليه كما سبق، وهو اتحاد السبب، اختلاف السبب واتحاد الحكم، اتحاد الحكم. عكسه ما هو عكسه؟ نعم، اختلاف السبب، نعم، أو شنقول، أو اتحاد السبب واختلاف الحكم. وش مثاله؟ اتحاد السبب واختلاف الحكم، اختلاف الحكم. نعم، غسل. طيب، في الوضوء مقيد بالمرافق، مقيد بالمرافق مطلق في التيمم. هذا اختلاف في ماذا واتفاق في ماذا؟ يعني عندنا في اختلاف في الحكم، ها، اختلاف الحكم واتفاق في السبب. ما هو السبب؟ ما هو السبب في سبب الطهارة؟ ما هو وجود ماذا؟ لماذا تجب الطهارة؟ إذن الحدث سبب الوضوء، سبب وجوب الوضوء ماذا؟ هو وجود الحدث. سبب وجوب التيمم هو، إذا السبب واحد، إنسان فلم تجد ماء فتيمموا إذا كان محدث، إذا كان عنده الماء ماذا؟ يتوضأ. إذن السبب واحد، الحكم ما هو؟ مختلف. في الوضوء ما هو الحكم؟ غسل. وفي التيمم مسح. مختلف ولا مختلف؟ مختلف. طيب، اتحد السبب واختلف الحكم، هل هو مثل اختلاف السبب واتحاد الحكم فيحمل عليه أو لا يحمل في هذه الصورة؟ لا يحمل، لا يحمل في هذه الصورة، هذا لا حمل. وإن اتحد السبب، لأن الحكم ماذا؟ مختلف، هذا وضوء وهذا تيمم، فلا نقول إنه في التيمم عليك أن تمسح يديك من رؤوس الأصابع إلى المرافق، حملا على ماذا؟ على آية الوضوء في قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، الاختلاف الحكم. طيب، إلى التيمم وش يكون؟ إلى ماذا؟ على هذا التيمم، نعم، لا التيمم، لا قصدي إلى، يمتد إلى ماذا؟ إلى، ها، إلى الكوع، إلى الكوع. طيب، شو الدليل عليه؟ عشان نحمله، قال وأيديكم، ها، عمار بن ياسر، وش لفظة؟ تلك اللفظة ضرب يديه، فامسحوا بيديكم، شو فرق؟ ها؟ طيب، إيه؟ وظاهر كفيه ووجهه، وظاهر كفيه ووجهه، يعني هو بيديه، جاءت ألفاظ فيها إجمال، وجاءت ألفاظ ظاهر، ليست نص، لكن هي الظاهر، لكن يحتمل أن ضرب بكفيه ومسح، يعني مثل إنسان يأخذ الماء فيغسل يديه ويغسل باقي وعليه أن يمسح، لكن الظاهر أنه كما جاء مسح ظاهر كف اليمنى بباطن اليسرى، وكذلك ظاهر اليسرى بباطن اليمنى بعدما ضرب، بعدما هو الظاهر. طيب، دليل آخر من القرآن، ها، هنا يعني هل في اتفاق ولا اختلاف؟ نعم، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. السبب ما هو في السرقة؟ السبب القطع اللي هو السرقة، السرقة بشروطها. الحكم ما هو؟ القطع. في التيمم ما هو السبب؟ الحدث. ما هو الحكم؟ التيمم. اختلف ماذا؟ السبب والحكم. اختلف السبب. إذا اختلف السبب والحكم فلا حمل، فلا حمل. مقابله صورة أخرى ستأتينا. إذن هي صور، صور سبق معنا، صورة سبق صورتان، وهذه الصورة الثالثة اختلاف السبب والحكم مثل قطع الأيدي في السرقة والتيمم، والتيمم اختلف السبب والحكم فلا حمل، فلا حمل، هذا لا حمل فيها. لكن مع ذلك قطع اليد في السرقة مثل مسح اليد في التيمم إلى الكوع، الرسل ما بين الكوع والكرسوع، نعم، معنى أنه يقطع. لكن لو قال قائل طيب في السرقة وش الدليل عليه؟ التيمم ممكن ورد، لكن في السرقة وش الدليل على أنه قطع من الرسول؟ وهذا وقع عليه الاتفاق عند أهل العلم في خلاف شاذ من نصف يعني من نصف الساعد ونحو ذلك، في خلاف، لكن ليكاد يستقع الأمر وحكي إجماع أن قطع السارق يكون من الرسل، وهذا إذا علمناه يكون دليل أيضا آخر للتيمم. اليد عند الإطلاق على ماذا تطلق في اللغة؟ على الكف. اليد عند الإطلاق في اللغة على الكف، ولهذا قال سبحانه وأيديكم إلى المرافق، لأن اليد تمتد من رؤوس الأصابع إلى الكتف، إلى الكتف. فلما كان هذا مسمى لها قال سبحانه وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق، لأجل بيان الحكم، وأنه لو أطلقت اليد في الوضوء لكانت كالتيمم. ولذا في السرقة القطع من الرسغ للإطلاق. الصحابة رضي الله عنهم احتاطوا، جاءت منهم مسح النصف إلى نصف الذراع عند أبي داود، وجاء المسح إلى المرفقين وهما روايتان ضعيفتان، جاءت رواية إلى المناكب وهي أجود الروايات أنهم منسحوا إلى المناكب. اختلاف الصحابة في أن يبين أنهم اجتهدوا لأنهم يعلمون الحكم عند الإطلاق، لكن الشريعة جاءت ناقلة فعملوا بالأحوط في هذا، ولعل الشريعة مثلا غيرت أو زادت، مثل ما تقدم معنا لما قال أفي كل عام يا رسول الله، مع أن الأمر إذا جاء من الشارع فيكفي ماذا مرة واحدة، ثم استفسر يقال أفي كل عام، لعله جاء الشارع فنقل هذا المعنى وزاد فيه. طيب، أيضا من الصورة الرابعة إذا اتفق السبب والحكم، اتفق السبب والحكم مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ ارفع الصوت. هذا موضع بحث الحديث هذا، والصحيح في هذا الحديث أنه ليس من باب المطلق والمقيد، من باب الزيادة في الرواية، ومن جعله من باب المطلق والمقيد فلم يتتبع طرقه. ولهذا نبه ابن دقيق العيد رحمه الله إلى أن الحديث إذا روي من طريق ثم جاء من نفس المخرج بزيادة فلا يكون من باب المطلق والمقيد، لكن من باب زيادة الثقة، زيادة الثقة. قال وهو يبول، وهو يبول. ولهذا هو في الحقيقة في باب النهي ليس في باب الأمر، وفي إذا كان في باب النهي مختلف فيه هل يكون من باب المطلق والمقيد أو لا يكون باب المطلق والمقيد، وهو على الأظهر مثل ما تقدم رواية واحدة جاءت مختصرة في طريق وجاءت من طرق أخرى بزيادة هذه اللفظة، فهم باب زيادة الثقة كما تقدم. لكن المثال في هذا الآيات التي جاءت فيها تحريم ميتة ودم، حرمت عليكم ميتة والدم، في آية الأنعام أو دما مسفوحا، أو دما مسفوحا، الحكم واحد كله في تحريم ماذا؟ الدم، في تحريم الدم. هذه أو دم مسفوحا مقيد لقوله الدم، وعلى هذا الدم الغير منسفح هذا لا يضر، أنت حينما تذبح الذبيحة النجس والدم المنسفح اللي يبقى في المذبح على الرقبة أو يعلق بالجلد وش حكمه؟ جائز ولا مو جائز؟ يجوز أن تطبخ الذبيحة، هل يلزم تغسيلها؟ ما يلزم تغسيلها، بل بعض العلم يرى أن غسلها من باب البدع في العادات لا في العبادات، من باب البدع في العادات، وذكروا أن من البدع التي ابتدعها الناس في العادات هو غسل اللحم، وإلا لم يكن معروف غسل اللحم، ولأن غسله في الحقيقة يذهب بعض فوائده ومنافعه التي تكون فيه، لكن إنسان إذا كانت نفس التعاف لا يضر هذا، لكن هو لا من جهة الحكم ولا من جهة المصلحة يعني أنفع أن يطبخ على حاله. فقيد. كذلك أيضا في حديث عائشة لا نكاح إلا بولي، بولي اختلف هل يشترط الرشد في الولي. على القول باشتراطه جاء أخبار حديث ابن عباس عند الشافعي وحديث ضعيف، وجاء حديث عند الطبراني في الأوسط من حديث عائشة رضي الله عنها لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد. وهذا سبق أن تتبعت سناده منذ زمن هذا الحديث وقيدته عندي في بعض الكتب، وظهر لي أن إسناد الصحيح، إن إسناد الصحيح وهو ذكر كلمة مرشد ولي مرشد. فعلى هذا يكون هذا من باب التقييد مع الاتفاق، مع الاتفاق في السبب والحكم في اشتراط الولي، وكذلك الحكم، وكذلك زيادة قيد وهو أن يكون راشدا. نعم. نعم. يقول ثم الكتاب بالكتاب خصصوا، كتاب مفعول متقدم لقول خصصوا، أي خصصوا الكتاب بالكتاب يعني القرآن بالقرآن. وسبق معنا في ذكر الخاص والعام أمثلة لهذا، منها ماذا؟ مش من الآية سبق في التخصيص، ها في قوله تعالى والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، مخصوص بماذا؟ في غير ذوات الحمل. وكذلك يا أيها الذين إذا كحتم ثم طلقتم قبل أن تمسون فما لكم عليهن عدة تعتدونها، يعني إذا كان هذا قبل الدخول بها فكذلك أيضا، فكذلك أيضا لا عدة عليها. وكذلك أيضا أمثلة كثيرة في هذا مثل تخصيص ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، تخصيص الكتابيات منهن، فتخصيص الكتاب بالكتاب كثير. ثم الكتاب بالكتاب خصصوا، وذلك أنه يكون العمل بالنصين، النصين العمل فيما بالعام فيما سوى الصورة المخصوصة، فيكون عموما مخصوصا، عموما مخصوصا خلاف العموم المحفوظ والذي لم يخص منه صورة. وسنة بسنة تخصص، يعني السنة بالسنة أيضا تخصص، هذا بلا خلاف تخصص الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة. والأمثلة على هذا أيضا كثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر في حديث ابن عمر، وكذلك حديث جابر، وكذلك وفي حديث سعيد الخدري ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة عند مسلم من حب ولا ثمر. إيش ظاهر الحديث الصحيحين؟ أن الزكاة تجب في ماذا؟ فيما سقت الأعمى، أحسنت، في القليل والكثير، في القليل والكثير. حديث أبي سعيد الخدري تجب في ماذا؟ في الموس، في خمسة أوسق في الموس. أيضا تخصيص آخر، نعم حلت، نعم كذلك، يعني هذا في تخصيص السنة للقرآن، لا مو بتخصيص كتاب السنة، بتخصيص السنة للقرآن، حلت لنا ميتتان ودمان، لكن الكلام في السنة بالسنة، وهل هذا صحيح في الصورة؟ وكذلك أيضا في قوله خمسة أوسق، خمسة أوسق صورة أخرى لكنها موضع نظر موضع خلاف وليست بالبينة، أما خمسة أوسق التخصيص واضح، التخصيص واضح خلافا، نعم التخصيص واضح أنه لا يكون في خمسة أوسق، والوسق ستون صاع ثلاثمائة صاع لا يجب إلا في هذا القدر. كذلك أخذ من بعض العلم أنه لا يجب، هذا من جهة القدر، وهذا والنوع من جهة النوع، من جهة لا يجي لا يتجب الزكاة في كل أنواع الحبوب في أنواع الثمار، بل لا يجب إلا في شيء ماذا يوسق، فهو تخصيص لعموم قوله فيما سقت السماء والعيون. السماء والعيون تسقي كل ما تقع عليه من الحبوب والثمار والفواكه والخضروات. نعم، فالحديث جاء مخصصا بما يكون موسقا موسقا، أما ما لا يكون موسق مثل الخضروات والفواكه هذه لا زكاة فيه، وهذه موضع خلاف، أما الخضروات والفواكه هذا واضح. طيب، وخصصوا بالسنة. نعم، وخصصوا بالسنة الكتابة، كذلك السن بالسنة الكتاب، تخصيص السنة بالكتاب هذا أيضا وقع فيه خلاف، لكن عند تخصيص السنة بالكتاب منهم من قال التخصيص يكون تخصيص الكتاب بالسنة، لأن السنة ماذا؟ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فإذا قلنا إن الكتاب لا وخصصوا بالسنة، نعم هذا ما شاء بالسنة الكتابة، بالسنة الكتابة هذا واضح، تخصيص ماذا؟ الكتاب بالسنة، وهذا هذا هذا لا إشكال فيه، هذا واضح، اللي هو عكس الآتي هو اللي أمور، مثل قول عليه الصلاة والسلام يوصيكم الله في أولادكم، ظاهر العموم أنه يدخل فيه الكافر والمملوك، ها؟ وجاءت السنة لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وكذلك الرقيق لأنه لا يملك والإرث يكون بالتمليك، فهذا من تخصيص الكتاب بالسنة، والسنة تبين الكتاب كما تقدم، وأمثلته أيضا كثيرة كذا. نعم نهى نعم كذلك هذا الحديث مخصص نحن عشر أنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، وكذلك أحل لكم ما وراء ذلكم لما ذكر المحرمات في حديث أبي هريرة وجابر لا تقبح المرأة على أمتها ولا على خالتها أيضا، عكسه عكس هذا المتقدم أيضا، وش العكس المراد به؟ تخصيص الكتاب للسنة، تخصيص الكتاب للسنة، منهم من نازع في هذا قال إن الكتاب مبين والسنة مبينة، وإذا قلت إن الكتاب يخص السنة يكون الكتاب مبين للسنة، فمنع بعض وصاب قول الجمهور أنه لا يمتنع لأنها معه بمثابة دليلين، وهذا وحي وهذا وحي وكل من عنده، ويبين بعض بعض، وإن كان الغالب هو بيان السنة للكتاب السنة، وهذا من ضمن الطرق التي تكون السنة في الكتاب أو مع الكتاب، منها أن الكتاب يخص السنة. من ذلك هل هناك مثال لتخصيص الكتاب للسنة؟ تستحضرون مثال؟ نعم، أمرت أن أقاتل حتى يشهدوا أن لا إله. وش ظاهر هذا الحديث؟ نعم، أنه يقاتل كل كافر، يقاتل كل كافر، يقاتل كل كافر، لكن جاءت آية التوبة، نعم، حتى قاتل الذين يؤمنون الله ولا يؤمنون ولا يحرمون وحرم الله ولا يعدوا الحق من الذين أوتوا الكتاب، من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لكن مع هذا في الحق موضوع خلاف، هل هو خاص بالكتاب أو أن الجزية تقبل من كل كافر، تقبل من كل كافر، وعلى هذا يشكل التخصيص بهذه الآية، وهذا القول جيد وقوي، واختاره ابن القيم رحمه الله في أحكام أهل الذمة، وأجابوا على الأدلة الأخرى، هم ذكروا هذا المثال، أوضح منه مثال آخر، ما هو؟ ها؟ لا ينهاكم الله على المقاتل في الدين ولا هجوم خصص ماذا من السنة؟ ها؟ الناس الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، لكن هذا لا ينهاكم عن المقاتل ولا يخرجكم منه، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين، إن أن تبروهم وتقسطوا إليهم، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، هذا يمكن يكون شاهد لعموم أخذ الجزية في وأن هذا لا يكون إلا مع الحربيين الذين يقاتلوكم، هذا إذا كانوا لم يقاتلوا، إذا كانوا لم يقاتلوا يمكن يقال على وجه، يمكن يقال إن قوله أمرت أن أقاتل حتى أشهد أن لا إله إلا الله إلا من سالمنا ولم يحاربنا، لكن ظاهر السنة أنه أن يقاتلوا حتى لا يبقى رضي إلا مسلم أو مسالم، وهي موضع بحث في الحقيقة. هناك حديث، هناك في حديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أبين من حي فهو ميت، فهو ميت، ما أبين من حي فهو ميت، عمومه وش يشمل؟ يشمل ماذا؟ الشعر ها والوبر، أليس كذلك؟ يعني لو انقطعت شعر الشاة أو الوبر مثلا من الإبل نحو ذلك ظاهرها أنه ميت، ما أبين من حي. في قوله سبحانه وتعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا لكم إلى حين، ما ظاهره؟ أنه طاهر لا بأس به، فخص عموم السنة من هذه بهذا. نعم هذا من تخصيص السنة للكتاب، هذا من تخصيص السنة للكتاب. يا أيها الذين إذا نودي للصلاة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله، لكن نعم هذا فاسعوا إلى ذكر الله، هذا من يعني ظاهره العموم. دلت السنة على أنه المرأة ليست مخاطبة، ولقد بيوتهن خير لهن. استدل بعضهم هذا بتخصيص الإجماع، أن الإجماع مخصص، ودلنا الإجماع ولعله يأتينا نستعجي كلام عليه على أن المرأة لا تجب عليها شهود الصلاة، وإن كان الصحيح أن الإجماع ليس مخصص على الصحيح إنما هو دليل على المخصص، ومن هذا المثال. نعم والذكر، نعم والذكر بالإجماع مخصوص كما، والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما، بالقياس كل منهما يعني من القرآن والسنة، والذكر بالإجماع مخصوص كما يعني أن القرآن يخص بالإجماع، وهذا في الحقيقة هو له وجه صحيح إن أريد أن الإجماع دليل على المخصص، إذ لا إجماع إلا عن، لا نقول نص نقول دليل، لأن كلمة نص يعني يكون من الدليل، إنما يكون دليل لأنه قد يكون نص، قد يكون ظاهر، قد يكون دلالة واضحة من مفهوم علة لا إشكال فيها. ولهذا نقول إن الإجماع دليل على الدليل، إذ لا إجماع إلا عن دليل، وهذا الإجماع المحكم. أما الإجماعات المدعات فهذه قد يكون لها دليل وقد لا يكون لها دليل، ولهذا نقول إن الإجماع المخصوص في الحقيقة هو الخاص هو الدليل، وإلا لا يمكن أن يقع إجماع مضبوط إلا بدليل. سيأتينا الإجماع كلام عليه، شيء من الكلام عليه وما هو الإجماع الذي ينضبط. ولذا هذه الآية مثلا وغيرها من الآيات التي ذكرت في مسألة المرأة دلت الأدلة عليها، ورد حديث أيضا الجمع حق واجب إلا على امرأة أو مملوك أو صبي، هذا دليل. كذلك ما تقدم وبيوتهن خير لهن وما أشبه ذلك من الأدلة في هذا الباب. كما قد خص بالقياس كل منهما، يرجع الضمير على ماذا؟ على الكتاب والسنة. القياس ظاهر كان مصنف أي قياس، لكن مراد القياس الذي يعتمد دليل، مثل العلة المنصوصة أو العلة المجمع عليها أو إن لم يكن لكنها علة بينة واضحة. ولهذا في قول سبحانه والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مما تجلد، وقال سبحانه فإن أتينا في الإيماء فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف مع المحصنات إذن هذه الآية خصت عموم آية النور، وأن الأمة تجلد 50 جلدة، هذا حدها 50، حدها 50 جلدة، هذا نص. طيب العبد الذكر ما كم حده إذا زنى؟ ظاهر السنة، ظاهر القرآن أنه والزانية والزاني، ولهذا خرجت الأمة من عموم الزانية، لأن الزانية عام كما تقول، اللي هو عرفت بالهوام تعم كل زانية بالآية، فعين اسمها مع المحصنات. طيب العبد الذكر هل هو يوجد 100 لعموم النص، أو يوجد أو حده 50؟ 50. طيب شو الدليل على خروجه؟ قياس على، وما هو هذا القياس؟ شنو يسمى القياس هذا؟ جامع أو فارق؟ وش الجامع؟ أو نقول فيه الأمران الجامع والفارق، ممكن ولا ممكن؟ نعم ممكن، نقول لوجود الجامع والفارق. ما وجهه؟ هل الذكورية والأنوثية وصف طردي أو وصف تتعلق بعلة وحكم، أو من أوصاف الطردية التي تتعلق بأحكام؟ ذكر أنثى هل يتعلق بأحكام الشريعة، خطابات الشرع عامة، ما نقول خاص بالذكر أو إلا بدليل. إذن أوصاف طردية أو وصف طردي، إذن نقول إما أن نقول لعدم الفارق، كونها امرأة وكونه رجل لا فرق بينها وبين كون امرأة، الحكم واحد، الحكم واحد. ونقول أيضا نقول العلة في تشطير الحد هو الرق، هو الرق، فشطر أو شطر الحد وكان نصف حد الحرة لأن الأمة ماذا؟ رقيقة. إذن كذلك يكون حد الذكر نصف حد الحر لأنه رقيق، لا فرق بينهما، لا فرق بينهما. وهذا هو الأظهر قول جماهير العلماء إن لم يكن إجماع. هذا في الذكر. السنة، هل هناك مثال على تخصيص السنة بالقياس؟ السنة بالقياس، بالقياس، سنة، نعم، مثل قوله عليه الصلاة والسلام لي الواجد يحل عقوبته وعرضه، لي الواجد يحل عقوبته، والحديث صحيح. هذا ظاهر عمومه يشمل لو إنسان صار كان بينه وبين والده خصومة فتقاضي عند القاضي، تقاضي عند القاضي، فطلب الولد استخراج المال، فيعني أبوه لم يعطه ماله مثلا، ومثلا هذه خلاف، لكن هل يحكم القاضي بسجن الوالد لمطالبة لو طالب الولد بسجنه؟ ها؟ لماذا؟ ها؟ طيب على قول الجمهور الذين يقولون الحديث هذا ليس المعنى أنه أنت يجوز، طيب أبوه يبيعه، قل أنت ومالك يبيك، هذا الحديث أنت ومالك، بل ذكره أول ثم عطف المال، يجوز أن يبيع أباه، أن يبيع ابنه. طيب هو مذهب أحمد رحمه الله على هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو المجاهي معنا حديث عائشة، لكن كلام من جهة دلالة القياس، جهة ممكن يكون الحديث له دليلان الحكم، لكن من جهة القياس إذا كنت تقول هذا عقوق، إذا كان هذا عقوق من أين نأخذ منع سجن الوالد في دين الولد من جهة المعنى والقياس؟ هذا في باب القصاص، في باب القصاص، لكن هذا في باب المطالبة في المال، في جهة يعني شيء دلالة واضحة، دلالة واضحة. قوله عز وجل ولا تقل لهما فلا تقل لهما أف. وشوف هم من قال ما أنا لا أقول له لكن أطالب القاضي بسجنه. التأفيف يكون أيهما أشد، التأفيف ولا السجن؟ فإذا امتنع التأفيف فالسجن فسجن من باب أولى. فنقول لأن الله يقول فلا تقل لهم أف، فيكون قوله يحل عقوبته لكن لا يجوز لا يدخل في ذلك الوالد لأنه أشد من التأفيف، أشد من التأفيف. نعم. باب المجمل والمبين ما كان محتاجا إلى بياني فمجمل. المجمل معنى المجمل المجموع، منها جملت الحساب أي جمعته، جملة الأمر شيء وما أشبه ذلك، ومنه الجميل وهو الشحم المذابج يعني جمع بعضه إلى بعض فمجمل. فلما كان أجمل بعضه إلى بعض لم يتبين لي دخول بعض بعض، فيحتاج إلى بيان بتمييز بعضه من بعض. فمجمل المجمل ما هو؟ يعني له تعريفات، من ضمنها هو اللفظ المتردد بين محتملين على السواء. اللفظ المتردد بين يعني أمرين أو بين محتملين فصاعدا يعني أو أكثر، يعني له معنيان أو ثلاث معاني. هو اللفظ المتردد بين محتملين يعني معنيين أي معنيان محتملان كل منه يحتمل فصاعدا، هذا هو. والقول اللفظ المتردد لإخراج ماذا؟ النص. النص لا تردد فيه، لا يحتمل إلا معنى واحد. قول على السواء يخرج ماذا؟ إذا قلنا على قولهم على السواء الظاهر، لأن الظاهر فيه احتمالان لكن أحدهما راجح والآخر مرجوح، والآخر مرجوح. فعندنا إذن النص والظاهر والمجمل. النص يجب العمل به مباشرة ولا يجوز تركه إلا بنص ناسخ. الظاهر يجب العمل به إلا بدليل يرجح الاحتمال المرجوح، فنترك الظاهر لدليل، لأن المرجوح ضعيف والراجح قوي، فإذا جاءنا دليل يقوي المرجوح عملنا بالمرجوح، عملنا مثل ما سبق معنا في مسألة كفة الميزان. إذا كان فيهما حجران، فيه حجر هنا وحجر هنا أو حجران هنا وحجر هنا، فالحجر الواحد مرتفع والحجران رجحت به، فيترجح الحجر الواحد اجعل معه حجرين فيقوى فيكون راجحا بما عضدته به. كذلك المحتمل رجوع لابد من دليل. ثم الظهور يختلف، قد يكون ظهور بين لوضوح الدليل أو كثرة الأدلة، وقد يكون ظهورا فيه خفاء لكنه من حيث الجملة دليل فيختلف. ربما أيضا الاحتمال المرجوح لكثرة دلائله يكون قريب من النص أو كالنص. أما إذا كان نصا ليس في احتمال في الأصل، أو إذا كان دليل ليس في احتمال في الأصل بل هو محتمل واحد، هذا نص. ثم الظاهر، إذا النص والظاهر يعمل بهما. المجمل هذا لا يعمل به حتى يتبين الحال. قال وضابط البيان ما هو؟ إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاحها. ظاهر كلام المصنف رحمه الله أن المبين هو الذي كان مشكلا ثم تبين بدليل، ولهذا يقال المجمل والمبين، على أن المبين لا يكون إلا في دليل كان مشكلا ثم اتضح إشكاله بدليل مبين. وقيل ربما يقال المبين أو البيان على معنى أن كل دليل لا إشكال فيه فهو بيان. يعني البيان ما هو؟ قيل البيان مثل ما تقدم أن يكون دليل مشكل ثم جاء بيانه بدليل آخر يوضح إشكال هذا الدليل. سيأتي أمثلة عليها، سيأتي أمثلة عليها إن شاء الله. وقيل إنه يطلق على هذا وعلى الدليل البين ابتداء، لكن عندهم في الاصطلاح المبين أو البيان هو لدليل كان مشكل ثم تبين بدليل آخر. أما من جهة الوضع ومن جهة ما جاء في الأدلة فإنه يطلق على كل بيان، كل بيان هذا بيان للناس، القرآن بيان فهو بيان بجميع، سواء كانت دليل مبتدأ أنه لا إشكال في الأصل أو كان دليلا مجملا ثم بين بدليل آخر إلى التجلي واتضاح الحال كالقرآن وهو واحد الأقراء في قوله سبحانه وتعالى والمطلقات ربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا يحتاج إلى بيان لأنه في اللغة يطلق القرء على ماذا؟ على الطهر والحيض. في الحيض والطهر من النساء، هل القرء هو الحيض أو الطهر؟ قولان لأهل العلم، ذهب بعض العلم وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة إلى أن القرء هو الحيض، وذهب مالك والشافعي إلى أن القرء هو الطهر، والأظهر أن الأقراء هي الحيض. ورد في هذا حديث من حديث ثابت عن أبيه عن جده عند أبي داود، وجاء حديث آخر عن أم سلمة عند الدارقطني وغيره، وحديث طرقه ضعيفة لكن قوي ببعضه، وربما أيضا بالنظر في بعض الألفاظ الحديث يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال دعي الصلاة أيام أقرائك، والمرأة متى تدع الصلاة؟ أيام الحيض، وقال دعي أيام أقرائك، إذن يفهم ماذا؟ أن الأقراء الحيض. لكن هذا الدليل مع ما فيه الكلام إلا أن يحتاج إلى نظر في بعض الأدلة لعلها قد تكون أيضا أقوى، لكن اللي يذكر الآن هذا الدليل. وهناك دليل أوضح في الحقيقة وأصرح ومقطوع به، وهو قوله سبحانه واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر. واللائي يئسن من المحيض، إيش قال؟ يئسن من المحيض، إيش يكون فعدتهن كم؟ إيش يكون القرء؟ الحيض. ما قال يئسن من الأقراء، ما قال يئسن من الأقراء، قال واللائي يئسن من المحيض، فجعل مقابل المحيض ماذا؟ ثلاث أشهر في اليائسة والصغيرة، واللائي لم يحضن، فجعل بدل الحيض ثلاثة أشهر مقابل كل حيضة ماذا؟ شهر، شهر. قال واللائي يئسن من المحيض، وهذا أوضح. ولو كان الأطهار وقال لقال واللائي يئسن من الأطهار، لو كان الطهر لقال واللائي يئسن من الأطهار، وهذا دليل بين أن الأقراء هي الحياض في الحيض والطهر من النساء. نعم. صار بعد ذلك التأويل مقيدا ومقيدا مقيدا. طيب، يقول رحمه الله والنص عرفا عندنا، إذا ذكر استقدم معنا ماذا؟ المجمل. نعم. ثم قال والنص، وسيأتي الظاهر، وسيأتي الظاهر قابل بين النص والمجمل. والنص من نصة الدابة رأسها، ومنه المنصة العروس، ومنه المنصة في المكان في الحفل نحو ذلك لظهورها، نص الحديث إلى أهله ارفعه، ونص الشيء رفعه. فنص الشيء بمعنى نص الشيء بمعنى أظهره، ولهذا اسمي النص لظهوره وبيانه واتضاحه. والنص عرفا كل لفظ وارد، كل لفظ في الكتاب والسنة لم يحتمل إلا لمعنى واحد، ما يحتمل. فصيام ثلاثة أيام حج وسبعة إذا رجعتم، فمن كان منكم من يصف عدة من أيام أخر، وهكذا. فكفارة طعام عشرة مساكين، عشر نص في العشرة. والعصر إن الإنسان خس إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهكذا كل دليل. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، إذا مات على الشرك فالجنة عليه حرام بالنص والإجماع. وما النصوص، وغالبا الكتاب والسنة نصوص لا تحتمل إلا لمعنى واحد، لمعنى واحد. وكذلك إن قول النبي عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهكذا النصوص التي ترد في هذا الباب من الكتاب والسنة نص واضح لا يحتمل إلا معنى واحد. ولذا يقرأ القرآن عموم المسلمين فيفهمونه على الجملة، لا يشكل. قد يسرنا القرآن الذكري فهل من مدكر، تيسيره في تلاوته وفي ظهور معناه. قال والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد، ما في أي احتمال لمعنى آخر. فقد رأيت جعفرا وقيل ما هو، أراد يمثل. إذا قلت رأيت محمد، محمد تعرفه، رأيت فلان، تقطع بأنك رأيت فلان. رأيت المسجد، رأيت الكعبة، هذا شيء لا يحتمل غير ما تلفظت به، ولا اشتراك في هذا، ولا لبس، ولا احتمال لمعنى آخر. صليت الظهر، صليت العصر، لا تلتمس الصلاة بغيره، وهكذا. وكذلك النصوص كما تقدم في الكتاب والسنة فيما ليس له إلا معنى واحد. وإن كان العلماء يطلقون النص، ثبت ذلك الكتاب بالنص والإجماع أو بالنصوص ونحو ذلك، قد يريدون به الدليل ولو كان ظاهرا. إنما في الاصطلاح النص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحد، ما يحتمل أو لا يحتمل غيره. فقد رأيت جعفرا، يعني جعفر لا يحتمل أنه علي، أنه أحمد، أنه محمد، وهكذا. وقيل ما تأويله، يعني الذي تأويله تنزيل فليعلم، هذا في الحقيقة يعني باب التكميل. وقال بعضهم قال هذا لأنه روي، تأويله تنزيله، تأويله تنزيله، يعني مجرد نزوله يعلم تأويله. والتأويل هو يتأول القرآن يعمل به، بأنك تعمل مباشرة لا تردد فيها، ما يحتاج أن تسأل عن معناه. تأويله أي العمل بالتنزيل، إذا كان التأويل التنزيل واضح. وأقيموا الصلاة، إقامة الصلاة بمعنى أداء الصلاة، من سمع النداء فلم يجب، في كذلك أيضا في الأخبار التي هل تسمع النداء، قال نعم فأجب، فأجب مباشرة، يجيب بمعنى أنه يعمل بهذا النص. الزانية فجلد كل واحد مئة جلدة، نص في وجوب الجلد، مئة جلدة للزاني والزاني البكرين، وهكذا، بمعنى أنه يعمل به سواء كان العمل هذا امتثال على وجه العبادة أو غيرها من وجوه الامتثال. فليعلم، والألف للإطلاق لأجل الروي. والظاهر، وهذا هو القسم الثاني، والظاهر الذي يفيد ما سمع، يعني الذي سمع، أنت سمعت هذا الظاهر معنى سوى المعنى الذي له وضع، يعني يفيد معنى مرجوح يفيد ما سمع، يفيد الذي سمع وهو هذا الظاهر، معنى سوى المعنى الذي وضع. الموضع الذي وضع هذا أحد أقسام الظاهر. المعنى أنك تفهم معنيين لهذا الظاهر، أحدهما راجح والآخر مرجوع. كالأسد اسم واحد السباعي، كالأسد، الأسد هذا يطلق على السبع الوحش المفترس، واحد السبع، ويطلق على الرجل الشجاع، ويطلق على الرجل الشجاع، وقد يرى للرجل الشجاعي، قد يرى فلان أسد، هذا تشبيه تام لأنك أسقطت أداء التشبيه، تشبيه لم بليغ أو تشبيه بليغ، بخلاف يقول كالأسد فهو أبلغ من قولك كالأسد. هذا واحد السبع. والظاهر كثير في الكتاب والسنة، وقد يحتمل معاني أخرى، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وش الظاهر هذا؟ التفرق بالأبدان، ويحتمل التفرق بالأقوال، هذا هو الظاهر، لكن الأصل التفرق بالأبدان، ولا نقول إن التفرق بالأقوال إلا بدليل. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ثم جاءت أدلة تبين هذا، ثم جاءت أدلة تبين هذا المعنى، البيعان بالخيار. فإذا انتهى الكلام بينهما تفرق بالأقوال، ولم وإذا كان جالسين لم يتفرق بالأبدان فهما بالخيار، وإن كان يحتمل احتمال ضعيف التفرق بالأقوال. ولهذا قال حديث عبد الله بن عمرو ولا يحل له يفارقه خشية أن يستقيله، خشية أن يستقيله، يعني لا تفارق، تبادل مفارقة حتى يتم البيع، حتى يتم البيع، بل عليك أن تنتظر، يمكن أن يندم أخوك فيسقط البيع أو يفسخ البيع لأنه له ذلك في فترة الخيار، وهكذا. وقال والظاهر المذكور لسبق حيث أشكل مفهومه فبالدليل أولى. هذا في الحقيقة يريدون، وأحيانا ربما يقصد كثير من الأصوليين بعض آيات الصفات، وإن كان الظاهر في الحقيقة لا يشكل، إذا كان كلمة والظاهر مذكور حيث أشكل، إذا كان ظاهر كيف يكون مشكل؟ وهذا البيت لا في لا للناظم ولا لصاحب الأصل، بيت مستدرك وكلام مستدرك، كيف يقول قد أشكل؟ والذي يشكل ما هو؟ الظاهر ولا المجمل؟ المجمل. إذن لا يجتمع ظاهر ومشكل، لا يمكن يكون نص ظاهر ومشكل وهو مشكل أبدا، لكن ممكن يكون نص ظاهر دل الدليل على أن الاحتمال المرجوح هو الأصل، هذا دليل دل الدليل الآخر، جاء الدليل الآخر مفسرا له، مفسر لهذا الدليل، لا نقول إنه مشكل. فالإشكال يكون في الحقيقة في المجمل. والظاهر المذكور حيث أشكلا مفهومه، ثم أيضا النصوص إذا جاءت ما تكون مشكلة، النص الظاهر كيف النبي يتكلم عليه أو في الكتاب والسنة هو الظاهر، مثلا خاصة في آيات الصفات هم يجعلون آيات الصفات مشكل، يجعلون الآيات المقطوع بها لا من جهة اللفظ لا من جهة الثبوت، كذلك أيضا من جهة المعنى مقطوع بها عندهم من المشكل. فهو ربما بني على هذه القاعدة ما يتعلق بآيات الصفات، لكن نحن ننزل هذا الكلام على معنى يتفق مع كلام أهل في هذا. قال والظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه فبالدليل أولى. فالظاهر لا إشكال فيه، الظاهر لا إشكال فيه، بل يعمل بظاهره كما جاء في الكتاب والسنة، وكثير من النصوص كما تقدم ظواهر واضحة بينة، ولو رمنا ترك هذه الظواهر لبطلت كثير من أحكام الشريعة. إنما قد يكون له ظاهر فنؤوله بدليل لا بفهمنا، ولقال وصار بعد ذلك التأويل، نحمله على ظاهر دل الدليل عليه، وعلى هذا يكون مفسرا ومبينا، لا أنه صارف، لا، مفسر ومبين، وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل، وصار بعد ذلك التأويل أي الظاهر، وصار بعد يعني إن رجعته إلى الدليل المفسر فهو المقيد، وإن رجعته إلى الظاهر المرجوح الراجح فهو المقيد بالدليل. مثلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام الجار حق بصقبه، ظاهره أن الجار حق بشمع الجارة، ولو كانت قد ولو كان الجاران متجاورين بالجدار، ولو كان الطريق نافذا، وهذا الظاهر مبين بقول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا صرفت الطرق، فإذا صرف الطرق فلا شفعة، يبين أنه في الجار المخالط، وكذلك هذا في البخاري، وكذلك حديث جابر الجار حق بشفعة جاره، إذا الجار حق بشفعة جاره ينتظر بها إذا كان غائبا إذا كان طريقهم واحد، وهذا تفسير أبلغ، إذا كان طريقهما واحدا وهو الجار المخالط. فهذا الدليل يبين أن قوله بصقبه المراد به الجريد الجدار الجار المخالط. ثم نفس القصة في الحقيقة، الحديث في الحقيقة واضح، يعني الحديث حينما يقرأ في صحيح البخاري يبين، إنما من أخذه وحده ربما يشكل، لأنه في نفس الصحيح يبين القصة في حديث أبي رافع مع سعد بن أبي وقاص و الاشترى منه الدار لعل حكيم وغيره، أنها دور كانت متلاصقة في محلة واحدة وطريقها واحد، طريقها واحد، فالصقب المراد بالصقب الخاص، والجار الملاصق الخاص، لكن حينما يكون الظاهر واضح فتصرفه إلى شيء آخر بغير دليل هذا في الحقيقة صرف عن ظاهر، وربما يكون تحريفا، مثل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطن باطن، أيما امرأة نكحت ايش ظاهره؟ أن المرأة لا تتزوج بغير إذن وليها، وليه الذي يزوجها، أوله الحنفية على الأمة، على الأمة، هذا في الحقيقة تأويل صرف بل قد يكون تحريف. أولا يقول أي، وأي من صيغ ماذا؟ ها؟ صيغ العموم، أي امرأة صيغة عموم نكحت شرطية هنا، ثم قال امرأة، والمرأة عند الإطلاق شو المرأة، الحرة ولا الأمة؟ الحرة، إرادة الأمة أيضا بعيد في مثل هذا، بغير إذن ولي، ثم ذكر الولي هنا مع هذا كله يبين ذلك، فإرادة مثل هذا المعنى بعيد بل ليس وارد، ولذا صرفه إليه تأويل باطل ولا يصح إن لم يكن تحريفا. وهكذا كثير من الأدلة في هذا الباب هي من هذا المعنى. أيضا لا أنسى أنبه إلى أن المجمل هو يتابع للمجمل السابق هو الشيء غير البين، وهنالك أشياء ذكر بعض العلماء أنها مجمل وصاب أنها ليست مجملة، يعني نجمها في كتب حرمت عليكم ميتة، حرمت عليكم ماتة، هذه مجملة ليست مجملة، حرمت عليكم ميتة، يقول حرمت ميتة ما تحري التحريم، قد يكون تحريم الأكل، تحريم الانتفاع، حرمت عليكم ماتة، وش معنى حرم؟ يعني التحريم إذا أضيف إلى شيء ففي كل مقام يناسب، حرمت عليكم ميتة ما معنى حرمت عليكم ميتة؟ الأكل، حرمت عليكم مات، ما معنى تحريم التحريم مات؟ النكاح، النكاح. ولذا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، ما نقول إن هذا الحديث مبين للآية وأن التحريم للميتة فيما سوى الجلد أنه يجوز دبغه ولا يحرم، نقول أصلا ليس داخل الجلد على هذا الوصف، ليس داخل، نقول حرم عليك المرض أكل، يعني نساق الآية هو هذا، في أكله كتحريم سائر المحرمات ميتة والدم ولحم الخنزير، فالجلد المدموغ غير داخل حتى يقال إن الآية بويت كذلك حرمت عليكم أمهاتكم، وهكذا سائر قوله سبحانه وأحل الله البيع وحرم الربا، قال بعض مجمل الصواب لا أنها عامة وليست مجمل، وليقال وحل وحرم الربا، فمقابلة تحريم الربا يبين أن البيع الأصل فيه الحل، فلا نقول الأصل في العقود التحريم حتى نعلم الحل، لا نقول أصل الحل حتى يريد المحرم، وليقال وحرم حرم الربا وحل الربا وحرم الربا. ثم النبي عليه الصلاة والسلام هل اعتنى في المعاملات ببيان ما يحرم أو ما يحل؟ ما يحرم يعني المحرمات محصور وما سواها فهو حلال. نعم. رحمه الله. باب الأفعال، أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، سبق ذكر الأقوال والأفعال، والسنة هي قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله وتقريره، ذكر هنا الفعل والتقرير، كذلك يدخل أيضا في السنة على الصحيح همه الذي استمر عليه عليه الصلاة والسلام ولم ينصرف عنه إلى شيء آخر، كهمي بتحريق الذين يتخلفون عن الصلاة الجماعة من غير عذر. قال أفعال طه أن المراد به النبي عليه الصلاة والسلام، وظاهره أن طه من أسمائه، وهذا لم يثبت، ورد في حديث لا يصح لو في حكم الموضوع، وطه كغيرها ما افتتح به السور، وأسماه عليه الصلاة والسلام التي جاءت السنة معلومة واختلف في عددها، فهذا ليس من أسمائه ولم يثبت، وإن ذكره بعض العلماء فالحديث وارد في هذا لا يصح. أفعال طه صاحب الشريعة، شريعة الإسلام، وصاحبه والرسول الكريم النبي المرسل الذي بين عليه الصلاة والسلام وبلغ ونصح فلم يمت حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها صلوات الله وسلامه عليه. الشريعة جميعها الشريعة مرضية بديعة، كلها ترضاها النفوس وتقبل عليها لما فيها من الحكمة والحكم واليسر وما فيها من الخير والمصالح، بديعة لأنها في الحقيقة مبتدعة جديدة جاءتها بشرائع جديدة ابتداع الشيء وابتداؤه في أحكامها وفي حكمها، فلا شرع إلا ما شرعه عليه الصلاة والسلام، ولا حرام إلا ما حرمه سبحانه وتعالى وجاء به نبيه عليه الصلاة والسلام. جميعها مرضية بديعة، ولهذا جاءت قواعدها تجري مع حاجة الإنسان ومع أيضا ما يمكن أن يؤدي هذه العبادات بيسر وسهولة، ثم تكون في بعض الأحوال رخصة للمكلف حينما يضيق الأمر، وهذا من يسرها وما فيها من الأفعال المرضية والأفعال البديعة كما قال المصنف رحمه الله. وكلها أي الشريعة أقوالا وأفعالا، إما لكن هذا هي كلها، هذا راجع إليها كلها، لكن منها الأفعال إما، وهذا قوله كلها يرجع إلى الأفعال، وما سبق في أفعاله وكذلك في أقواله عليه الصلاة والسلام. وكلها إما تسمى قربة وهما يتقرب به عليه الصلاة والسلام، فأفعاله التي يفعله على وجهه مثل الصلاة ومثل الصيام ومثل الحج هذه قربة ولا إشكال فيها، فطاعة ولا تردد فيها، وفي الغالب أنها يجتمع معها القول والفعل، صلوا كما رأيتم يصلي، حجوا خذوا عني مناسككم لتأخذوا عني مناسككم، وأفعاله أيضا هي بيان في الغالب مجمل ما جاء في الكتاب فيبين عليه الصلاة والسلام، فالبيان أو المبين له حكم المبين، فطاعة أو لا إلا بكم. ففعل القربة، ففعل القربة بمعنى أنه فعل على وجه القربة إذا كان طاعة، وهذا يقتدى يؤتى به إلا إذا كان هذه القربة من القرب اللي سبقت من الخصوصيات، يعني ليس كل فعل هو قربة يكون يؤخذ يؤتسى به فيه عليه السلام، إنما هذا هو الأصل، والاستثناء فيما هو مخصوص به من الخصوصيات. وخصائص عليه الصلاة والسلام محصورة ومعدودة، والعلماء غالبا يذكرونها في ابتداء كتاب النكاح، لأنها في النكاح له خصوصيات عدة، مثل جوز نكاحه بأكثر من أربع، ونكاحه بغير ولي عليه الصلاة والسلام هو أولى من أنفسهم، وكذلك مسألة القسم من عدم وجوب عدم وجوبه عليه الصلاة والسلام على الخلاف فيه. من الخصوصية حيث قام، حيث قام الأصل أن أفعاله التي يقربه هو قد لقد كان لكم في رسول أسوة حسنة، والصحابة رضي الله عنهم دائما كانوا يأتسون به في أفعاله عليه الصلاة والسلام، فالأصل. ولهذا لما خلع عليه خلعوا نعله، إذن كانوا يأتسون به يلحظون أفعاله، فلما خلعنا عليه خلعوا نعله، مع أن خلع النعلين من الأمر المعتاد، من الأمر المعتاد، لكن لما كان واقعا في الصلاة، واقع الصلاة ربما يعني قام في أنفسهم شيء أنه نهي عن الصلاة فيهما أو نحو ذلك، لكنهم بادروا، مع النبي عليه الصلاة والسلام ما أشار إليهم بذلك ولم يقل لهم ذلك، مع أنه لو كان من الأمر الواجب لقال ذلك، مثل لما أشار إليهم في الصلاة قوموا، لما جلسوا، لما قاموا وهو صلي جالس أشار إليهم أن يجلسوا، فكذلك لو كان هذا هم يعلمون ذلك رضي الله عنهم، لما أن لو كان الصلاة فيها قبل علمهم بها منهيا عنه لأشار إليهم بذلك عليه الصلاة والسلام إشارة يفهمون منها، لكن هم أخذوا من مجرد خلعه الأسوة والقدوة، ولأنه خلع وقع في حال قربة، فلهذا الأصل هو القدوة الأسوة في أفعال حيث قام. دليلها لابد من قيام الدليل كوصله الصيام، جاء في حديث ابن عمر وعائشة وأنس وأبي هريرة كلهم في الصحيحين أنه لما قال إنك تواصل قال إني لست كهياتكم، إني أطعم وسقى، إني أطعمني ربي يسقيني، إن لي مطعم من ربي وساقني يسقيني. ولما أبوا الحديث واصلوا، فلما أبوا واصل بهم حتى قال لو مد الشهر لواصلت بكم وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، لكنهم رضي الله عنهم ظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن الوصال رفقا بهم ورحمة بهم، وأنهم إذا كانوا يستطيعون الوصال يواصلون، ثم بين لهم أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام فلا يعمل كمن، واستثنى من ذلك الوصال إلى السحر كما في حديث أبي سعيد عند البخاري عنه أبي سعيد رضي الله عنه. وحيث لم يقم دليلها وجب، إذا لم يقم دليل القربة في الفعل ما الحكم وهو قربة؟ قيل يجب كما هو قول لمالك، يجب أن نفعل كما فعل، وقيل موقوف حتى يتبين وجه هذه القربة، هل هي على الوجوب، هل هي على الاستحباب، هل وجه آخر، وقيل مستحب، ثلاثة أقوال، ثلاثة أقوال، والصواب هو القول الثالث الاستحباب، الاستحباب، لأنه قال إذا أمرتكم بأمر وما كان من إذا قضى الله ورسوله أمرا، إذن يكون الوجوب في الأوامر. أما الفعل فالأصل براءة الذمة من الوجوب، والنبي عليه الصلاة واجب عليه البيان، وأنزلنا إليك الذكر بين الناس ما نزل إليهم، نزل إليهم، ولهذا قال لو قلت نعم لوجبت، يعني أنه يبين يقول لو قلت حج إذا سكت يبين أنه ليس واجب، لكنه قال حج قد إن الله كان عيب حنجف حج، فيبين أن الوجوب بالقول وليس مجرد الفعل، وليس الفعل المجرد. أما الفعل الذي هو بيان فهذا له حكم المبين، له حكم المبين، ولهذا كان الصواب أنه مستحب بعموم التأسي، بعموم التأسي، مثل المشي إلى المسجد، المشي يوم العيد والرجوع، وكذلك أفعال اختلف فيها وسيأتي إشارة إليها إن شاء الله. في حقه وحقنا، في حقنا هذا واضح، في حقه عليه الصلاة والسلام لا شك أنه مستحب، لكن بيانه في أول الأمر واجب. يعني معنى إذا كان هنالك سنة من السنن المستحبة في حقنا، لا نعلم متى نعلم أنها مستحبة، هي لم ينزل فيها قول، لكن من فعل النبي نعلمه من فعله، يجب عليه ماذا؟ البيان. نعم، إن عليك إلا البلاء، والبلاء يكون بالقول والفعل. فإذا بين لنا ظهر لنا أنها مستحبة، وكذلك في حقه عليه الصلاة والسلام نقول مستحبة، لكن البيان الأول هذا واجب، البيان الأول لأنه من الشريعة ومن الدين. وأما ما لم يكن بقربة يسمى فعل ليس بقربة، وعلى هذا يختلف فيه العلماء، مثل بعض الأفعال، مثلا المشي في الحج، الركوب في الحج، ركب النبي عليه السلام حج راكبا، والله عز وجل قال فرجالا أو ركبانا، وعلى كل ضيئتين كل فج عنق، قدم الرجال ورجم راجل على الركبان، فهل أفضل أن يحج راجلا أو راكبا؟ والنبي حج راكبا، حج راكبا، لكن قدم الرجال هنا من باب بيان تأكيد حالهم، وأنهم إذا كانوا لا يجدون فيجتهدون، وأنه مقدم مع عدم وجود ما يحمله، فهو أفضل من هذه الجهة، لا أنه يتكلف، لا أنه يتكلف ذلك، لكن لكونه لا يجد فهو أفضل من هذه الجهة ممن هو مترفه بالمركوب. قال مع أنه لو وجد المركوب لركب. كذلك أيضا الاضطجاع على اليمين، الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، هل هو سنة وليس بسنة؟ هذا بعد عبادة وبعده عبادة فيه خلاف، والأظهر أنه سنة، وثبت صحيحين اضطجاع عليه الصلاة والسلام، وجاء في حديث أنه لم عن عائشة عن عبد الرزاق لم يكن يضطجع لسنة، إنما كان يدأب ليلة فيضطجع ليستريح، وهذا فيه نظر، ولأنه عليه الصلاة والسلام ثبت عنه صحيح أنه كان يضطجع بعد الوتر، وثبت صحيح مسلم أيضا عن عائشة أنه كان يضطجع بعد الوتر، لكن رواية عائشة في الاضطجاع بعد الوتر تكلم فيها بعضهم قالوا إنه ثابت حديث ابن عباس. الشأن أنه يضطجع عليه الصلاة والسلام، والأظهر أنه سنة لحديث أبي هريرة إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على شقه الأيمن، وحديث صواب أنه صحيح خلافا لمن طعن فيه. وهكذا سائل أفعال تقع في قربة، التي تقع في قربة، والكلام فيها كثير لأهل العلم، والأظهر والله أعلم أنه قربة، وأنه يؤتسى به عليه الصلاة والسلام في ذلك، لأنه في سبيل قربة وطاعة، فيأخذ حكم المتوسل إليه وما يقصد إليه فيكون قربة. فإن ما لم يكن بقربة يسمى فإنه في حقه مباح، ما لم يكن قربة هذا أقسام، منه أفعال جبلية محضة، أفعال جبلية كما قال صاحب المرء وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة، ليس شريعة، فالقيام والقعود هذا ليس موضع اتساع، الإنسان لو قال أنا أقوم وأقعد وأنوي الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام نقول هذا لا يشرع، هذا ليس من أمر المشروع، إنما القيام والقعود، القيام مثلا إلى الأمر المشروع هذا سنة وربما يكون واجب، أما نفس القيام فلا. الأكل والشرب، اللباس، هذا من أمر الجبلي، لكن صفة هذه الأفعال الجبلية صفتها هذه سنة، الأكل باليمين، يأكل مما يليه، لا يأكل من أعلى الصحفة إلا لسبب، وهكذا سائر الأفعال الجبلية، كونه يشرب وهو جالس ويشرب باليمين ونحو ذلك، اللباس كونه يلبس الأبيض ويبدأ يتدأ باليمين في نعله وفي ثوبه هذا من السنة، لكن نفس أصل الفعل هذا من أمر المباح، وفعله أيضا لنا يباح، فعله أيضا لنا يباح، الاقتداء به في الأفعال الجبلية هذا محتمل، مثل كون أيضا يحب شيئا من الطعام إذا أراد إن كان المراد الفعل الجبلي الذي تميل نفسه إليه، والشيء الذي يكرهه عليه الصلاة والسلام فأنت تكره، من كون يكره الضب فإنسان لم يتركه على سبيل التحريم، هذا أمر جبلي. لكن ولهذا قال خذ وجهه فاجتررته وهو ينظر عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين. فحبته مثلا للدباء، أنس رضي الله عنه لم يكن يصنع له طعام إلا وضع فيه شيء من الدباء، وكان يحبه لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث حكيم جامع به أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نكثر به طعامنا، فلو إنسان أحب هذا المأكول لحب النبي له لا بأس بذلك، لا بأس بذلك من شدة مبالغة في حب النبي عليه الصلاة والسلام، ويؤجر على هذه النية لأنها متعلقة بعبادة وهي شدة محبة النفس حتى تعلق به وتأسبه. مثل إنسان مثلا هو من عادته يلبس لباس معين مباح، لكن هو له مشايخ يلبسون فلبس لباسهم محبة لهم وتأسيا بهم، وربما كان سبب في الجد في طلب العلم فأحب لباسهم، يؤجر على هذه النية لأن اللباس مباح في مثل هذا، فتأسيه بهم في هذا وتشبه بهم نوع من العمل الذي يعني يثنى عليه به. قال وإن أقر قول غيره جعل، هذه السنة الإقرارية، أو فعل غيره أيضا إن أقل، مثل ما أنه عليه الصلاة والسلام كما روى أبو داود بسناد لا بأس به في قصة أبي بكر رضي الله عنه أنه جعل يؤدب صاحب الجمل غلام له ويقول له كذا ويتكلم عليه والنبي ساكت، وذكر أبو داود قال باب تأديب الرجل غلام عنه والنبي عليه الصلاة والسلام يقول انظروا إلى هذا الشيخ، انظروا إلى هذا الشيخ كيف يفعل غلامه، سكت النبي وأقره، فهذا باب الإقرار على القول وعلى الفعل. وكذلك أيضا لما رأهم يصلون وهم يصلون سنة المغرب كانوا يصلونها كما في الصحيحين، الصحيحين ورد صلوا قبل المغرب، لكن قال أنس كما عند مسلم كان يرانا فلا يأمرنا ولا ينهانا، قول أنس يرانا فلا يأمرنا هذا يدل على أن السنة الإقرارية في الفعل. وهكذا حينما جلس مع أصحابه عند مسلم من حديث جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس أصحابه يتحدثون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم، يضحكون ويتبسم، النبي أقرهم على ماذا؟ على الضحك، الضحك في المسجد، الضحك الذي ليس فيه ماذا؟ إزعاج، يدل على أن الضحك اليسير لا بأس به في المسجد. كذلك الحديث المباح في أمور يعني حديثه وشؤونه وأموره لا بأس إذا لم يكن في بيع وشراء، يضحكون ويتبسم، هذا أبلغ في الحقيقة من الإقرار لأن فيه نوع تبسم دل على أن مثل هذا لا بأس به. وهذا حتى وكان كما في حديث جاب ظاهر أنه كل يوم كان يجلس حتى تطلع الشمس حسناء أو حسنا كما عند أبي داود، أي طلوعا حسنا وترتفع، وظاهر هذا أنه جلوسه هنا حتى ترتفع الشمس ويدخل وقت الصلاة، وذكر سكت عن الصلاة لم يذكرها. قال وإن قر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل، مثل ما تقول فعل قد فعل، مثل صلاة ركعتين، صلاة ركعتي المغرب ونحو ذلك من الأفعال التي تفعل أمامه عليه الصلاة والسلام. وسكت من ذلك أيضا حينما ضربت الجاريتان بالدف والنبي عليه السلام اضطجع وجعلهما خلفه وسكت وقر الجاريتين، هذا فعل، فعل دل على جواز مثل هذا. ثم لما قال أبو بكر ما قال قال دعهما فإنكم قوم عيد، هذا عيدنا، لكن في الأصل ثابت بالإقرار بالسكوت، ثم لما قال أبو بكر ما قال بين عليه السلام فاجتمع فيه السنتان التقريرية والقولية. وما جرى في عصره ثم يعني مما لم يفعل بين يديه، اطلع عليه بعد ذلك، اطلع عليه بعد ما فعل، ثم إن أقره فليتبع، طلع عليه ثم كنا نعزل القرآن ينزل، لكن هذا ورد في أدلة أخرى تبين أنه بلغ النبي، لكن بلغ النبي عليه السلام، فالفعل الذي يكون تحت ولايته عليه السلام تحت ولايته ثم يبلغه بعد ذلك، حال وقوعه لم يره ولم يسمع ثم بلغه بعد ذلك، بلغه بعد ذلك، مثل ما وقع مثلا في ضيافة أبي بكر حينما ذهب إلى أضيافه وكان قد جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى مضى وقت من الليل، ثم ذهب إليهم وكان أمر عبد الرحمن بكر أن يقدم العشاء، فجاء وسأل قالوا إنهم لم يأكلوا أبوا حتى يأتي أبو بكر، فقصة طويلة رضي الله عنه، لكن وفيها أنه يعني غضب ثم حلف ثم بلغ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ولم ينكر أي شيء من ذلك وسكت عليه الصلاة، دل على جواز مثل هذا، جواز مثل هذا. وربما أيضا في دلالة على أن اليمين على الضيف لا كفارة فيها، لأنه لم ينقل أن النبي أمره بكفارة، قال كلوا لا بارك الله فيه، ثم قال هذه من الشيطان فأكل معهم، فبلغ النبي ذلك عليه الصلاة والسلام ولم يأمره بكفارة. قد استدل به أيضا ويكون دليل لهذه المسألة وإن كانت خلاف قول الجمهور أن يمين الكرامة لا يمين لا كفارة فيها، وحلفه على ضيفه أن يأكل فلا يأكل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة بريها فإن الإثم على المحنف، أمرها لما قدمت لها طبق من طعام وأمرتها أن تأكل فأبت عائشة فأمرها أن تبرها، قال إن الإثم على المحنف، الإثم على المحنف الذي يوقع في الحنث، وإن كان ظاهره كان ظاهره أن في حنث، لكن قد يوحي من جهة أنه وقعتها في الحنث وسكت عن الكفارة، سكت عن الكفارة عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. ثم الكتابة ثم الكتاب
ثم الكتاب بالكتاب يرسخ كسنة بسنة فترسخ فتنسخ، ولم يجز أن ينسخ الكتاب بسنة بل عكسه صواب، ولو تواتر بمثله نسخ وغيره بغيره فلينتسخ، حتى قوم نسخ ما تواتر بغيره وعكسه.
بارك الله فيك. قال رحم باب النسخ، لما ذكر النصوص المتعلقة بالأحكام الثابتة من العام والخاص والمطلق والمقيد والأفعال، ناسب ذكر ما نسخ من هذه الأحكام، لأن ما سبق من الأحكام أحكام ثابتة مستقرة يعمل بها من حيث الجملة، أما هذا فهو في باب النسخ وهو الحكم الذي رفع بعد ثبوته، والخاص أو التخصيص عند السلف نوع من النسخ، لأنه نسخ نسخ من العام ما سوى هذه الصورة، ولهذا يسمون التخصيص نسخا. باب النسخ يطلق على الإزالة، نسخت الريح التراب أزالته، كذلك يطلق على ما يشبه النقل، تقول نسخت الكتاب إذا نقلته، ليس أنت لم تنقل الكتاب إنما شبه النقل، وإلا فالمنقول موجود، أنت حينما نقلته صار نسختين، نسخة منقول منها ونسخة منقول إليها. وهو يعني نفس النسخ رفع حكم خطاب متقدم بدليل خطاب متراخ عنه، بخطاب متراخ عنه، رفع حكم متقدم بخطاب، وقيل بدليل هو أحسن، لأن قيل بخطاب قد يكون خاص بماذا؟ هل يدخل فيه القول ولا هل يدخل فيه فعل؟ ما يدخل فيه فعل الخطاب، ما يدخل فيه خطاب، لكن نقول بدليل يدخل فيه القول والفعل، بدليل متراخ عنه، بدليل متراخ عنه، ولهذا رفع حكم ثابت يخرج ما لو رفع الاستصحاب للبراءة بدليل، إذا جاء دليل بوجوب الصلاة بوجوب الصيام، ما نقول هذا نسخ لعدم وجوب الصيام، الأصل أنه لا يجب شيء، فإذا جاء دليل على وجوب شيء فإنه رافع للأصل ليس ناسخا، إنما الناسخ إذا كان خطاب متقدم ثابت استقر ثم بعد ذلك نسخ بدليل آخر، مثل النهي عن زيارة القبور، جاء دليل كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فنسخ بالإذن بزيارتها. وهكذا لا تنتبه إنها عن انتباه في الأوعية خشية أن يشربوا المسكر، لأنه في أول الأمر وعند تحريم الخمر ربما يجعل النبيذ نحوه أو بعض ما ينتبذ من تمر أو عنب نحو ذلك في بعض الآنية فتشتد الحرارة فيتخمر ولا يشعر الإنسان، فنهو في أول الأمر لأجل أن يفطموا عن كل سبيل يوصل الخمر، ثم بعد ذلك نسخ وقال انتبذوا في كل وعاء. المقصود نسخ لشيء متقدم ثابت بخطاب متراخ عنه ليبين ثبوته، فثبوته ليخرج التخصيص أنه عمل به جملة، أما التخصيص لا ما سوى المخص، أما هذا عمل بالنص جميعا، ثم بعد ذلك جاء الناسخ فرفعه جميعا النسخ نقل أو إزالة مثل ما تقدم، لكنه يقال يشبه النقل في الحقيقة أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما، نسخ الحكم المتأقل حكم المتقدم بمعنى أزاله أو نقله من حال الوجوب إلى عدم الوجوب على قول بأن هل يبقى الاستحباب، أو نقله نقلا مطلقا بما أن هذا نقل ولا يشرع العمل به. إذا قيل إزالة فهو أبلغ وهذا أحسن، لأنه إزالة يدل على أن الحكم المنسوخ، وفي الحقيقة قد يكون بمعنى النقل والإزالة، لأن بعض أحكام المنسوخة يكون النسخ للوجوب ويبقى الاستحباب، وبعض الأحكام المنسوخة نسخ تام مثل أنه ينتبذ في الأوعية هذا خشية أن يشرب مسكرا، مع أن الأولى ألا ينتبذ في الأوعية السميكة التي يخشى أن تتخمر لأنه ليس فيها شيء تتنفس منه أو ترشح منه، مثل ما لو انتبذ في القرب نحو ذلك التي يرشح منها النبيذ فهي أيسر، بخلاف المحكمة الإغلاق التي تشتد فقد تتخمر لإحكامها. حكوه عنها اللسان فيهم وحده، لأن كل باب من أبواب أصول الفقه له حد يذكر مصنف، رفع الخطاب اللاحق المتأخر ثبوت حكم ثابت مستقر يخرج به البراءة الأصلية بالخطاب، قلنا الأحسن بالدليل، يدخل فيه القول والفعل بالخطاب السابق ثبوت حكم خطاب السابق من استقر وعمل به ليخرج النص العام الذي خص، رفعا على وجه أتى لولاه، لولا هذا النص المتأخر لكان ذاك النص المتقدم ثابتا كما هو، ليس تخصيص لا ثابت كما في التغيير، بخلاف التخصيص بخلاف تقييد المطلق فالتخصيص يخرج بعض الصور من العام، والمطلق يقيد جميع المطلق في صورة واحدة، لكان ذاك أي المنسوخ ثابتا كما هو. إذا تراخى عنه شرطه التراخي عنه في الزمان لأجل استقرار هذا الحكم وثباته والعمل به في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني، يكون متراخي تراخى الخطاب الثاني عنه أي عن الخطاب الأول في الزمان سواء كان الزمان قليل أو كثير، من الخطاب الثاني كما تقدم أنه بخطاب متراخ، وهما خطابان. وفي الحقيقة هذا التعريف أيضا فيه نظر، لأنه ربما يكون الخطاب الثاني متراخ ويجمع بينه بعدم نسخ، إنما هو لابد أن يكون متراخ، لأن الحكم منسوخ متقدم والناسخ متأخر هذا واضح، لكن ليس شرطا أو ليس كلما وجدنا نصا متقدم ونص متأخر وبينهما شيء من التعارض في الظاهر أن يكون المتأخر ناسخ، لا، فالصحيح أنه إذا أمكن الجمع بين الخطابين ولو علمنا بالتاريخ أن هذا الدليل متأخر عن ذاك الدليل فإننا وأمكن الجمع بينه جمعنا بينهما ولا نقول إنه منسوخ. من الخطاب الثاني: وجاز نسخ الرسم دون الحكم. الرسم دون الحكم مثل الآية المنسوخة: الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة نكالا من الله والله عز وجل. هذه الرواية الصحيحة رواها النسائي وغيره، هي في الصحيحين في قصة عمر رضي الله عنه أخبر عن هذه الآية لكن لم يذكر الآية، وفيه ذكر الشيخ والشيخة، وأن هذا في البكر يعني الزاني والزاني أن في الثيب، في الثيب، وأن كانت تتلى، وأنه أخبر أنه ربما يأتي قوم يقول لا نجد الرجم في كتاب الله فينكر فريضة من فرائض الله، فبين أنها يعني أنها ثابتة. وظاهر الشيخ والشيخة المراد الثيب، وإن كان قد يكون إنسان شيخ أو شيخة وهو بكر ما تزوج، إنما لأن الغالب أن يكون ثيبا جرت هذه الآية على هذا المعنى. كذاك نسخ الحكم دون الرسم، هذا هو الكثير، نسخ الحكم دون الرسم، مثل على قول الجمهور: والذين توفوا منكم يذرون أزواجا وصية أزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. منسوخة بقول تعالى: والذين توفوا منكم يذرون أزواجا تربصنا بأنفسهم 14 و10. وهذه فيها خلاف عن مجاهد، ذكر البخاري رحمه الله أنه يجوز لها أن تبقى سنة، والجمهور على أنها منسوخة. كذلك قوله تعالى: يكم منكم 20 صابرون يغنم ويأتيكم 100 منكم 100 يغنم 1000 بإذن الله. نعم، نسخ قوله تعالى: الآن خف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، يكم 100 صابرون يغنم ويكم منكم 1000 يغنم 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. فنسخ المصابرة من مصابرة 1 إلى 10 مصابرة 1 لـ2. وهكذا آيات في هذا، لكن كثير من الآيات ربما يدعى فيها النسخ، والذي يوجد كثيرا وهو الأكثر هو نسخ الحكم دون الرسم. الرسم موجود لما فيه من الحكمة، وهو حينما ينظر هذه الآية المنسوخة رحمة من الله سبحانه وتعالى في تيسير شرعه والتعبد بتلاوتها، فيها حكم عظيمة ظاهرة في بقاء رسمها دون حكمها. قال: ونسخ كل منهما إلى بدل، يعني يمكن أن يكون ينسخ إلى بدل، مثل نسخ بيت المقدس إلى الكعبة، نسخ إلى الكعبة. فقد يكون يقول تعالى: ما نسخ من آية أو ننسي نأتي بخير منها أو مثلها، على أحد القولين لابد من بدل كما اختاره جمع منها العلم. ودونه دون البدل أيضا، دون البدل قد ينسخ دون البدل، مثل آية المناجاة: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فنسخت إلى غير بدل. وقيل إلى بدل وهو التخفيف، لكن هو المعنى أنها ما نسخت إلى بدل يعمل به، هذا هو المراد عند الجمهور. وذاك تخفيف حصل، وذاك تخفيف حصل من الله سبحانه وتعالى، هذا من أحكام التخفيف، أن يكون النسخ إلى غير بدل أو النسخ من ثقيل كما سيأتي إلى خفيف. وجاز أيضا كون ذاك البدل أخف، كون ذلك البدل أخف أو أشد مما قد بطل. يجوز أن يكون النسخ من مماثل مثل نسخ القبلة من الكعبة إلى بيت المقدس، وهو في الحكم في المعنى واحد، لكن نسخ إلى شيء أفضل من جهة المعنى. كذلك أخف نسخ إلى أخف، مثل نسخ النهي على الانتباذ في الأوعية، بالانتباذ في كل وعاء، في الانتباذ في كل وعاء. وكذلك أيضا المصابرة نسخت مصابرة 1 لـ10 مصابرة ماذا؟ 1 لـ2. وعكسه أشد مما قد نسبط، أي نسخ مثل نسخ التخيير بين الصوم والكفارة إلى وجوب ماذا؟ الصوم، إلى وجوب الصوم. وهكذا في الصلاة كانوا يتكلمون في الصلاة كل احنا صاحبه، ثم بعد ذلك حتى نزل قول تعالى: نعم في حافظ الصلوات والصلاة تقوم لله قانتين، قال: فأمرنا بالسكوت كما في الصحيحين عن زيد بن ثابت وعند مسلم، ونهينا عن الكلام. ثم الكتاب بالكتاب ينسخ مثل ما تقدم، الكتاب بالكتاب ينسخ، تقدم إلى آية المصابرة، وكذلك آية العدة على قول الجمهور: كسنة بسنة فتنسخ، مثل ما تقدم أيضا في الأوعية النسخ الانتباه فيها نسخت بسنة، وكذلك النهي عن زيارة القبور نسخ بالإذن بجهة الغور في حق الرجال، ولم يجز أن ينسخ الكتاب بسنة. هذا نسخ القرآن بالسنة، هذا قول جمع العلم من الشافعية وقول أحمد، وذهب بعض العلماء أن يجوز أن ينسخ القرآن بالسنة وقول المالكية والأحناف، واختلف الوقع أو لم يقع. بعضهم ذكر حديث لا وصية لوارث، وصواب الناسخ في هذا هو آية الموارث، آية كتب عليكم إذا حضر أحدكم موت إن ترك خير وصية، وهل هو الناسخ حديث وأبي أمامة على الخارجة أو آية الموارث وهو الأظهر بسنة، بل عكسه صواب، يعني نسخ ماذا؟ نسخ الكتاب، نسخ السنة بالكتاب، نسخ السنة بالكتاب، السنة بالكتاب. وهذا مثاله مثل ماذا؟ مباشرة الرجل لأهله في ليلة الصيام، كان لا يجوز، وهذا ثابت السنة كما تقدم، لا يجوز إذا نام أو صلى العشاء، لا يجوز إلى اليوم القابل، حتى نزل قلت أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وذو تواتر بمثله نسخ. المتواتر المتات ينسخ، هذا ذكروه من جهة الجواز، لكن هل هو واقع؟ قيل لم يقع، وقد يجوز على قول بعض العلم الذين لا يجعلون التواتر على ما يذكرونه، بل كل ما كان ثبت بطريق طرق قطعية مثل حديث الصحيحين روي عن جمع عن ثلاثة من الصحابة ربع من الصحابة من طرق قوية من طريق أئمة حفاظ، فإنه في حكم المتواتر، في حكم المتواتر. لكن متواتر ذكروه من طرق كثيرة، هذا لا يكاد يوجد نسخ متواتر مواتر، وغيره بغيره فلينتسخ، وغيره بغيره من نسخ الآحاد بالآحاد كذلك. أما نسخ ما واختار قوم نسخ ما تواتر بغيره مثل تواتر بالآحاد، والجمهور على أن المتواتر لا ينسخ الآحاد، وذهب بعضهم إلى جواز النسخ لأنه وحي، فالحديث الآحاد وحي، والوحي ينسخ بعضه بعض، الجمهور على أنه لا ينسخ، مع أنه عندهم لا يكاد يقع دليل في هذا إلا على القول من قال إن قول لا وصية وارث ناسخ ل